خرجت بالأمس عاقب صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم مسيرة تطالب بالإفراج عن أبي يحيى، وقد تحركت المسيرة من أمام المسجد إلى مبنى وزارة الداخلية ومنه إلى ميدان التحرير، رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن أبي يحيى وعدم مطاردة خالد حربي المتهم في قضية الفتنة الطائفية بإمبابة.
أولا رقم واحد رفع الظلم عن أبو يحيى وإخراجه من سجن التأديب. ليه المطلب ده؟ أبو يحيى مسجون احتياطي، خطأ قانوني وخطأ دستوري إن المسجون احتياطي يبقى مسجون في سجن لومنتورا، لأن لومنتورا المحكوم عليهم.
وقد دعا إلى تلك الوقفة عدد من رموز التيار السلفي، بينما نظمها ائتلاف دعم المسلمين الجدد الذي هدد باعتصام مفتوح أمام سجن تورا في حال بقاء أبي يحيى داخل عنبر التأديب الذي يخلو حتى من دورة للمياه.
ما هي إلا تصفية حسابات على خلفية قضية كمال شحاتة، لأن الشاهد الرئيسي في هذه القضية الداخلية لم تطهر بعد، وخاصة مصلحة السجون. الآن إحنا وقفة تضامنية للإفراج عن الشيخ فورا، وإلا والله التصعيد الآخر إحنا هنعتصم من يوم الجمعة الجاية إن شاء الله.
وتجدر الإشارة إلى أن حبس أبي يحيى جاء نتيجة لاتهامه بالفتنة الطائفية بإمبابة وتقديمه للمحاكمة الجنائية، كل هذا رغم تأكيد عدد من شهود العيان أن أبا يحيى لم يكن موجودا أثناء تلك الأحداث.
معنا على الهاتف للتعليق على هذا الأمر الأستاذ المستشار القانوني لقناة الحكمة الأستاذ أنور الرفاعي. السلام عليكم أستاذ أنور.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك. ريت تحدثنا عن البلاغ اللي قدمته للنائب العام النهاردة بخصوص قضية الشيخ أبي يحيى.
والله هو الشيخ أبي يحيى صراحة ربنا، أنا قلت شيخ أنه حتى محتاج للتظاهر، الرجل قبض عليه خطأ دون ما قبض عليه بطريقة خاطئة، ان المطلوب للقبض كان شخص اخر بمواصفات اخرى بسن اخر بمقام اخر، واثبت عن طريق شهود الاثبات في الاوراق بانه يكون متواجدا حتى الاثبات في الاوراق اللي هو ضابط الشرطه قال ان هذا الرجل اللي يدخل البنات الموجوده على مسرح الاحداث.
نعم.
الامر الثاني ان اباهي حتى وان فرض انه خصوص احتياطيا رغم انه من سلطات المحكمه الموضوع إذا ما رأت أن مآل خطيئة بالنسبة للمتهم إلى براءة أن تفرج عنه، لأنه لا يعني لا يجوز عقلا المحكمة تحكم أن هي تحدث تفرج عكس المتهم ثم قريحة الجنائية تقول لها مآل براءة ما تفرجوش. فللأسف حتى أباه حتى لم ينال هذا القدر من المعقولية في المحاكمة، إلا أن أباه لم يحبس اختياطيا حتى لا أصبح سجن المحكوم عليهم وليس سجن منتظري المحكمة.
نعم.
قلنا بها ونعم مشكلة، لكن فوجئنا أيضا أنه أيضا دخل إلى سجن الحبس الانفرادي داخل سجن المحكوم عليه. وأي ثورة قامت يعني احنا نقول احنا محتاجين لقيامة تقوم حتى يتغير هؤلاء الناس.
لا حول ولا
قوة. يعني أي تعنت وأي شيء. انا يعني بس واجب بس ان انا اوضح للمشاهدين حضرتك يا دكتور.
نعم.
وانا ان في محامين متطوعين بيدافعوا عن الشيخ ابي يحيى.
نعم.
انا لم انال هذا الشرف ان ادافع عن الشيخ ابي يحيى لان احنا مسؤولين في اشياء اخرى، ولكن انا لما الامر ياتي عرض كده ويكون فيه مخالفه للقانون بشكل سجل ويكون فيه رده ثوريه بمعنى صحيح ان احنا خلاص اعتدنا على الخطا، فكان يجب على منبركم الكريم ان هو يقف هذه الوقفه، وايضا انا رايت انه لزاما علي ان اتدخل. هناك طريقين للتدخل، اما طريق النائب العام وهو الطريق الاكثر، واما طريق المحكمه الاداريه العليا.
نعم.
توجهنا للطريق الاكثر لان ممكن ابقى يموت في محبسه، وبعد كده نبدا ندور على رفقات، مش هندور على شخص مخرجه. فاحنا اتجهنا الى النائب العام اليوم ببلاش، قلنا فيه أن أبا يحيى أجري عليه قبضا باطلا من الأساس، وحينما مر هذا القبض مرور الكرام وقلنا أن المحكمة هي المهيمنة على الدعوة، إلا أنه لم يحضر الحبس الطبيعي مثله مثل كامل المواطنين المصريين، أنه أرسل إلى سجن المحكوم عليهم اللي هو أبو جعفر في سجن ترى، وأيضا وخدنا السيد مأمور السجن يتعنت ويضرب بالقانون عرض الحائط وادخله الى عنبر التأديب. فاحنا لنا طلبين
اثنين. اذا انت حضرتك تكلمت في مسألة السجن الانفرادي وطلبت بالافراج العاجل عنه.
طب الافراج هذا هو المطلب الاساسي.
نعم.
هذا هو المطلب الاساسي اولا وثانيا حتى عاشرا الافراج العاجل عن ابا يحيى.
نعم. يعني مش الوقت فيه ناس متهمين بقتل المتظاهرين ومعروفين وكانوا بياخدوا إخلاء سبيل بسبب يعني معروفين محل إقامتهم وكده. لماذا لم يخلى سبيل أبو يحيى مثلا وكان يأتي إلى الجلسات وفق موعدها يعني؟
والله إحنا مبررات الحبس الاحتياطي وإلا انتهت متوفرة في أبا يحيى. ليس هناك فقط مبرر لحبس الاحتياطي إلا أن النيابة العامة إذا مرتأت ذلك يسيل على الدغرة من فوق. ولكن احنا يعني اذا حبسنا نحبس قانونا خاضعين للقانون وليس خاضعين لاهواء امن الدوله وليس خاضعين ولكن خاضعين مثلا لاهواء بعض الفلول. لا هذا الامر لا يجب ان يعني هو يكون في شخص مثل ابا يحيى لان المفروض يعني ان ذكاء الجهات الحاكمه يعني توصلها لان ابا يحيى ليس فرد. لا ابا يحيى رجل دخل في قضايا شائكه كثيره قبل النظام السابق وله من المحبين والمريدين والإخوان والأعوان كثير.
نعم.
فإحنا إن هذا المفروض حتى يعني يعملوا صحيح القانون ولو شخصا مع شخص متابعه.
نعم.
كل سؤال ما أتمنى ألا يكونهم ذكائهم.
نعم.
ألا يكونهم ذكائهم. لكن للأسف الشديد هو ده اللي كان ولكن هنتدركنا هذا الأمر إن شاء الله ببلغ النائب العام. وأنا مش هقول إذا لم يفعل لا أنا رأيت تجاوبا شديدا اليوم وإن شاء الله يعني مش هنضطر نلجأ للمحكمة الإدارية. لوقف القرار الاداري للبطلاني والانعدام بتاعه. لكن احنا لان المحكمه الاداريه وان كان بيشير الي الزملاء حتى وانا بعمل بلاغي يا باشا من المحكمه الاداريه قلت له انا واثق منك بالنائب العام ثقه عمياء وفي نفس الوقت المحكمه الاداريه عندي فيها مشكله ان لو كنت هتطلع حكم فرض ايام هنفذه بعد 40 يوم 40 يوم واحد يستحمل جبروت مامور سجن ابو زعبل 40 يوم.
نعم.
ربنا
الله المستعان. وان شاء الله نتابع معك وتخبرنا بكل ما هو جديد في هذه القضية. أستاذ أنور رفاعي مستشار القانوني لقناة الحكمة شكرا جزيلا لك. ومن أبي يحيى إلى قضية أخي الكريم رحمه الله سيد بلال. الأستاذ أحمد أمين مشالي محامي أسرة سيد بلال بينفي خبر إخلاء سبيل الضباط المتهمين في قضية مقتله. نفى الأستاذ أحمد على خلفية التحقيقات ما نشر يعني على خلفية التحقيقات في قضية تفجير كنيسة القديسين ما تم نشره في وسائل الإعلام حول إخلاء سبيل عدد 4 من ضباط أمن الدولة الذين تم استدعائهم للاستدلال في القضية مشيرا إلى أنه تم صرفهم وليس إخلاء سبيلهم لأنهم ليسوا متهمين بالقضية. وقال مشالي في تصريحات له إن هذا الخبر من شأنه أن يحدث بلبلة للرأي العام باعتباره ردا للنيابة في قضية سيد بلال بإخلاء سبيل الضباط وهو ما ليس صحيحا. وأعلن أيضا عن قيام وزارة الداخلية بإرسال الضباط المتهمين بقتل سيد بلال في مأموريات خارج مصر مشيرا إلى أن المتهم الأول النقيب حسام الشناوي تم إرساله في مأمورية إلى دولة السودان وكذلك أدهم البدري تم إرساله في مهمة إلى ألمانيا. يبقى إذن الضباط اللي تم استدعائهم مؤخرا لم يكونوا المتهمين إنما هم تقريبا على سبيل الشهادة ولذلك تم صرفهم وليس إخلاء سبيل. المتعرفين في فروق قانونية في هذه المصطلحات. أما المتهم الأساسي الأول النقيب حسام الشناوي وفقا لتصريحات محامي أسرة سيد بلال إنه هو في مأمورية إلى دولة السودان وإن لله وإن إليه راجعون. وأدهم البدري في مهمة إلى ألمانيا. معنا الأستاذ أحمد أمين على الهاتف. السلام عليكم أستاذ أحمد.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا ومرحبا بيك. الأمر كده فيه غرابة شوية أستاذ أحمد. يعني المتهمين الأساسيين واضح أن الدولة مكرماهم ومطلعهم في مأموريات إلى السودان وإلى ألمانيا وفق ما صرحت أنت به اليوم.
تمام.
المعلومات دي يعني أكيدة عندك؟
والله هو المعلومات الأكيدة اللي وصلتنا بخروج حسام إبراهيم محمد الشناوي إلتا مأمورية إلى السودان. توصلنا إلى معلومات أخرى ولا لم نتأكد منها بعد برضو بإرسال أدهم البدري إلى مأمورية إلى ألمانيا. ولكن لم تتأكد لدينا هذه المعلومات حتى الآن.
طيب الضباط اللي تم استدعائهم مؤخرا دول مين؟
تمام. هو طلع طبعا في الأخبار كلام أنا شفته وكالة الأنباء الشرق الأوسط مش مظبوط طبعا لما تحرر في الدقة وتناقلته منه وثلاث أنباء في مصر كلها.
نعم.
الخبر كان بيقول أنه تم إخلاء سبيل الضباط المساهمين بقصد سيد بلال ومنهم حسين بلال وحسين مكاوي ويحيى حجاج. طبعا الأسماء دي كلها لم تتهم بالقتل، يعني احنا لم نتهم هذه الأسماء بالقتل، هم تم استدعائهم لمعاطاتهم للتحقيقات وليس لمباشرتهم للتحقيقات. وهو لا لم يكن في أمر الضبط والإحضار، إنما استدعوا للشهادة.
انا
قلت برضو عشان اتحرى دقه، هؤلاء لم يتبعوا او يصدر اليهم امر ضبط واحضار، ولم يتهموا اصلا في القضيه، لم يوجه لهم اتهام في القضيه. قد يكونوا عصب التحقيقات لانهم كانوا حاضرين التحقيقات في هذا التوقيت، ولكن لم يباشروا التحقيقات. هذا بالنسبه لهؤلاء الثلاثه. تمام. طبعا ما صدرش لصالحهم امر اخلاء سبيل لانهم مش متهمين اصلا عشان يخلى سبيلهم. فطبعا الامر يوحي ان النيابه اغلقت القضيه باختلاف بينهم وان هم خرقوا. وطبعا الناس رد فعل، الناس قالوا لا ازاي يخلص، هؤلاء يا جماعه ليسوا متهمين اصلا، قد يكونوا معطلين التحقيقات ولكن لم يواجهوا التحقيقات.
لكن المتهمين الاصليين لم يستدعوا.
المتهمين الاصليين احنا النيابه وجهت اربع اوامر ضبط واحضار، منها امرين لمديريه الامن الاسكندريه تجاهلتهم تماما، وامرين لوزاره الداخليه تجاهلتهم تماما، ولم يرد علينا اصلا الا لما اثرت انا في الاعلام وقلت ان اعتبر امتناع من وزاره الداخليه عن تسليم هؤلاء الضباط. بدات وزاره الداخليه تفريش منها من مديريه الامن من اسكندريه، تقول ان هؤلاء الضباط لم نعرف اساميهم وليس لهم اي سجلات عندنا، وربما تكون هذه اسماء حرب. طبعا مهزله من المضحكات المبكيات، وان كانت وزاره الداخليه سكتت كان افضل لها، لان هي اثرت الموضوع اكثر، يعني مشاعر اكثر وسبب مشاعر اكثر وصحه الاعلام على الموضوع اكثر واكثر بهذا التصريح. فكان اول يوم تصريح، فانا يعني تصريح ليس ذكيا من وزاره يعني من وزاره الداخليه. اما بالنسبه للضباط اللي يصير فيهم ان هم تم اخلاء سبيلهم هؤلاء الضباط مكرر مره اخرى، قد يكونوا عثروا التحقيقات ولم يباشروها.
نعم. شكرا.
شكرا
جزيلا استاذ احمد امين مشالي، محامي اسره الشهيد باذن الله سيد بلال. الدكتور ياسر برهامي في أول نشاط له في بورسعيد استضاف حزب النور الدكتور ياسر برهامي بمسجد رياض الصالحين بحي الزهور مساء الجمعة، الذي أكد على أن مصر في مفترق طرق، وهناك من يريد بها يسارا ومن يريد بها يمينا، ولكن لم يتوقع أحد أن ينهار النظام السابق الطاغية بهذه السهولة بخلاف ليبيا وسوريا. وقال: كنا نسجا لقولنا الآية بأن اليهود والنصارى كافرين ويتهموننا بأننا متشددين، ودعا لمقاومة الفتن بالأخذ بالقرآن والسنة لثقل كفة الأمة بالعلم والعدل في الأخلاق والمعاملة الحسنة ورفض الرياء والتطور في الصناعة. أنا عايز أقول حاجة، في أخ كريم اسمه أحمد سالم أرسل لي على بريدي في صفحة الفيسبوك أو في حساب الفيسبوك اليوم مقطع فيديو بيقول إن الدكتور علي جمعة يقول نفس ما قاله الدكتور ياسر برهامي في حواره مع وائل الإبراشي في برنامج الحقيقة في قناة دريم. لكن لماذا الهجوم على الشيخ ياسر برهامي ولا أحد يعلق على كلام علي جمعة؟ هنشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة ثانية.
يبقى أنت هتعتبر المسيحيين كفر؟
آه طبعا، بس أنا بعامل الكفر دول باللي ربنا أمر بيه.
وكيف تكفر من يؤمن بالله ومن
ما هو الإيمان بالله حضرتك؟ الإيمان بوجوده، الإيمان بالله توحيده، الإيمان بالله تصديقه فيما أنزل، أنزل الكتاب، أنزل القرآن.
حينما نكفرهم إذن لا يبقى إلا الضغط على الزناد، التكفير.
هو ده بقى اللي بختبر، هو ده
هقتله تاني يوم.
هو ده اللي بتكلم عليه حضرتك، هو ده الكلام الفهم المغلوط اللي يمكن البعض ظنه، فعشان كده قال بشر عرفت نطق فيه. أنا بقول ده كافر وله حق، كافر
ومعاه. يعني اتعامل مع المسيح على انه كافر
ومع ذلك له حق؟ اه طبعا، ومع ذلك له حق. واخبر حضرتك واحد ما امنش بالرسول صلى الله عليه وسلم هيبقى مسلم، هيبقى مؤمن.
يبقى اذا الاقباط عندهم حق حينما يخشون من
يا سيدي بقى علمنا انت، بدل ما تعلمنا القواعد المهنيه علم نفسك انك ما تكفرش المسيحيين. انت بتتكلم في لقاء
ازاي كان ربنا كفرهم؟ قال لقد كفر الذين قالوا
ان الله سيرى. هعمل ايه بقى؟ هقول ايه بقى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، مع كتاب الله وفي سورة المائدة. يحكي لنا ربنا سبحانه وتعالى فيقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعلم الله البشرين، ليس هناك أحد من البشر قد اتحد به الله أو حل فيه، سواء بالطبيعة الواحدة أو بالطبيعتين أو بالإشعاع الرابط أو بأي حال من هذه الأحوال. وهذا انحراف عن جادة الإيمان والتوحيد. ومن يعتقد في المسيح أنه هو الله أو أنه ابن لله ليس بالمعنى المجازي فكلنا أولاد الله، وإنما بالمعنى النسبي، فقد كفر بالإيمان الذي يريده الله للخلاص يوم القيامة. فقد كفر بالإيمان الذي يريده الله للخلاص يوم القيامة. فقد كفر بالإيمان الذي يريده الله للخلاص يوم القيامة. وانحرف بهذا الكفر عن جادة الصواب. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولم يصرح ربنا باسم امرأة قط في القرآن إلا بالسيدة مريم الصديقة. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ممنوع الكلام ده، عزير لا قال ولا سيدنا المسيح قال، لا في كتبنا ولا في كتبهم. ولذلك عندما نناقش الناس في العالم فنقول لا احنا انتوا واخدين فكرة غلط عننا، احنا ما بنعبدش المسيح. نقول خلاص ماشي، يبقى احنا خدنا فكرة غلط. بس على فكرة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال له بس دي مسائل فلسفية مش عارفين نشرحها. قلنا له ماشي، ليكن الله هو الأحد الواحد الأحد، بس على فكرة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأظهر الاسم الشريف، اختلف معي في العقيدة وثلث وصار فيما يظنه خلاصا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن حسابه عند ربه. معايا انا في الدنيا ربنا قال لي اكرم لعل في يوم من الايام ان يهتدي الى الاسلام، تعايش معاه، أقر على دار عبادته، أقر على تعليم أبنائه، أقر على قانون أحواله، أقر على بقائه في أوطانكم، تعايش. وأنت إذا كنت في بلادهم فعلت مثل ذلك. يبقى إذن التعايش شيء والمفاصلة في العقيدة شيء آخر. يبقى إذن التعايش شيء والمفاصلة في العقيدة شيء آخر. يبقى إذن التعايش شيء والمفاصلة في العقيدة شيء آخر. كما لا أتدخل في عقيدتك لا تتدخل في عقيدتي. عقيدتي واضحة، عرفها الجاهل والعالم.
الحين بشكر اخونا احمد سالم اللي بعت لي هذا التقرير، واحنا زعناه لحضراتكم عشان يعني تخرس هذه الالسنه المتربصه سواء بالدعوه السلفيه او بفضيله الدكتور ياسر برهامي. الكلام واضح جدا من مفتي الجمهوريه اللي المفروض يعني هم بيقبلوا كل كلامه ومعجبين بيه وانه راجل مستنير وكل حاجه، والتعليقي على الموضوع كله ان وائل ابراشي كرجل اعلامي وصحفي هو رجل معروف انه حرفي ومحترم ومهني وكل حاجة، لكن كان بيتعامل مع الشيخ ياسر البرهامي باسئلة ليست سليمة النية. هو مصر يسأله بيقول له يعني بعد الكفر يبقى اللي باقي الضغط على الزنات، من قال ان كل كافر يقتل؟ هذا استفزاز، هذا استفزاز صحفي اعلامي من وائل ابراشي ومحاولة لتسخين الاجواء اكتر ما هي ساخنة. الحقيقة رده على الشيخ عبد المنعم الشحات كان رد سيء جدا، ويعني أتمنى أن الشيخ عبد المنعم الشحات يعني لا يشارك معهم بعد ذلك، لأنهم لم يحترموه بالشكل اللائق لما يقول له بدل ما تعلمنا المهنية علم نفسك أنت ما تكفرش المسيحيين. مش هو اللي ما يكفرش المسيحيين يا أستاذ وائل، إذا كنت بتنصت لمن تحاور تعلم أن من يكفر غير المسلمين هو رب العالمين، أن من ذكر كفر اليهود والنصارى هو رب العالمين في كتابه بنص صريح وواضح لا يحتمل تأويل ولا يحتمل معاني كثيرة ولا إلى غير ذلك، ولم يذكر حتى في السياق أحاديث نبوية ترجع تقول لا ده صحيح أو ضعيف، إنما من قال قال بالآيات القرآنية الواضحة الدلالة. ترفض القرآن ده أمر بقى تاني ندخل فيه ونتناقش فيه بعد كده. دكتور علي جمعة قال لقد كفر المسيحي يعني أو النصراني بالإيمان الذي يريده الله للخلاص يوم القيامة. صعبة دي، صعبة دي ان احنا نفهمها بهذه البساطة. لا نهاجم احدا من النصارى المصريين هجوما فوق العادة، هو هجوم فقط عقدي، فرق عقدي بس. احنا بنقول ان غير المسلم لم يؤمن الايمان الذي يريده للخلاص يوم القيامة، قالها الدكتور علي جمعة بنفس الوضوح اللي قالها به الدكتور ياسر برهامي، ولكن طبعا مفتي الجمهورية ما حدش يتكلم عليه، لكن الشيخ ياسر يتعمل عليه حلقات ومجلات وصحف وكلام فارغ من الليبراليين والعلمانيين في الفجر وفي صوت محمد الباز في الفجر طلع يقول للشيخ ياسر طب ما بتعرفش تتكلم في السياسة اسكت وتعلم وبعدين اتكلم. الموضوع مش كده يا أستاذ محمد يا باز خالص، الموضوع انك انت اللي مفروض تسكت شوية وتتقي الله في من تحاير ومن تناقش ومن تهاجم. فالشيخ ياسر البرهامي نحن نشهد وندين لله بأنه رجل مخلص على دين على علم على إخلاص، يعني والله حسيبه ولا نزكيه على الله، لكننا نشهد له بذلك، ومن تدبر كلامه يجد أنه كلام أكابر أهل العلم. الدكتور علي جمعة في الآخر قال التعايش والمفاصلة، التعايش شيء والمفاصلة في العقيدة شيء آخر. إيه المشكلة إن أنا أتعايش مع غير المسلمين بكل أنواعهم يهود ونصارى وحتى يعني كفر أصليين؟ التعايش معهم شيء والمفصلة في العقيدة شيء آخر. يعني هو أنا لازم أقول ده مسلم وداخل معي الجنة؟ سبحان الله كلام غريب جدا. لماذا لا يحاور وائل الإبراشي قسيس من القساوسة ويسأله المسلمين كفار ولا مؤمنين؟ هو عندهمش حد مؤمن غير أتباع ملته، كذلك نحن. هي المسألة ليست إهانة، لما نقول مثلا النصارى كافرين هذه ليست سبة ولا إهانة، هو كافر بما أنا أعتقده وأنا كافر بما هو يعتقده. وأكرر كلمة علي جمعة مرة أخرى لقد كفروا بالإيمان الذي يريده الله للخلاص يوم القيامة في معتقدنا نحن بس، والأمر يتحل ببساطة. لكن الناس مش عايزين يحلوا ببساطة، الإعلاميين مش عايزين يحلوا ببساطة، عايزين البلد تبقى ولعة. المهندس مدحت الحداد مسؤول المكتب الإداري للإخوان المسلمين في الإسكندرية بيقول الإخوان استطاعوا أن يضربوا نموذج جديد في انتخابات المعلمين والتي حققت نتيجة فوز تجاوزت 88% من إجمالي مقاعد نقابة إسكندرية. أتمنى يا باشمهندس مدحت يا حداد بعد هذا النجاح في نقابة المعلمين أن احنا ما نسمعش أن في إضرابات للمعلمين في الإسكندرية. النهاردة كان المؤتمر الحدث اللي قلت لحضراتكم قبل كده عليه اللي هو مؤتمر الصوفية، المؤتمر الصوفية التصوف الدولي، وللمرة الأولى في تاريخهم يقوم شيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف ويفتتحون مؤتمر التصوف العالمي الأول. معنا هذا التقرير وكاميرا الحكمة كانت هناك، نشوف التقرير وبعد كده نسأل مراسلنا إسلام عريضة عما شاهده في هذا المؤتمر.
في حدث يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وتحت عنوان التصوف منهج أصيل للإصلاح، بدأت اليوم أعمال مؤتمر الصوفية العالمي
والذي دعت إليها أكاديمية الإمام الرائد لدراسات التصوف وعلوم التراث بالعشيرة المحمدية. وسوف يستمر المؤتمر المنعقد بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف برئاسة شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب في الفترة من 24 إلى 26 من سبتمبر الحالي. وقد شهد المؤتمر حضورا مكثفا لعدد من الشخصيات، منهم السيد عمرو موسى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور يحيى الجمل والدكتور القوسي وزير الأوقاف. وقد وجهت من قبل دعوة لحضور المؤتمر إلى دكتور عصام شرف والبابا شنودة ودكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والداعية الشيخ محمد حسان وعدد من رموز التيار السلفي وعدد من رؤساء الأحزاب المصرية. وفي اليوم الأول استحوذت القضية الفلسطينية على اهتمام المؤتمر، حيث أعلن الجميع استنكارهم لمحاولات إسرائيل هدم الأقصى وتهويد القدس الشريف. كما أعلن دكتور أحمد عمر هاشم خلال كلمته عن إرسال برقيات للأمم المتحدة ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية، أكد فيها تأييد مشايخ الطرق الصوفية لقيام دولة فلسطينية، مطالبين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سرعة الاعتراف بدولة فلسطين. كما أكد دكتور عمر هاشم خلال كلمته أن الصوفية لم تعرف التطرف يوما ما، ولم يخرج من عباءتها من يعادي الآخر، فالمنهج الصوفي دوما يدعو إلى الألفة والمحبة.
أهمية مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في هذا المؤتمر؟
يعني أهمية مشاركة جماعة الإخوان في هذا المؤتمر وفي غيره من المؤتمرات واضحة. الإخوان يسعون إلى جمع شمل الصف الإسلامي بكل تنوعاته وفئاته، وإلى العمل على إيجاد أو على إحياء التيار الوسطي الذي ينفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. من المهم أن نسعى مع العاملين على إصلاح التصوف
أن يجتمعوا جميعا على كتاب الله وسنة رسوله كما يقولون. كل منهم يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو المنهج، فإذا خلصت النوايا واستشعرنا الخطر الماحق بالإسلام وأهله لابد لنا أن نجتمع، وإلا ضعنا جميعا، لأن أعداءنا منظمون ولهم إمكانياتهم التي ليست عندنا.
زي ما حضرتك شفتوا هذا التقرير، جماعة الإخوان شاركت في الأحداث. هذا المؤتمر وجه دعوة أيضا للدعوة السلفية وللشيخ محمد حسان ولمجموعة من الدعاء منهم الحبيب علي الجفري وغيره. أما نشوف مين اللي راح ومين هيقول ايه. طبعا انا شخصيا هحتفظ برأيي لنفسي شوية لحد ما المؤتمر يخلص وبعدين اقول لكم رأيي ايه. العشرات يتظاهرون امام محكمة الاسكندرية عقب تأجيل قضية خالد سعيد ليوم 22 اكتوبر. تظاهر العشرات امام محكمة الاسكندرية صباح اليوم، وذلك عقب انتشار نبأ تأجيل قضية خالد سعيد لجلسة 22 اكتوبر القادم مع حظر النشر. تاني بقى حتى قضية خالد سعيد حظر النشر بدءا من الجلسة القادمة. وكان قد تجمع العشرات من النشطاء أمام المحكمة أثناء جلسة اليوم المقررة للاطلاع على التقرير الطبي بقضية خالد سعيد، كما شهدت ساحة المحكمة إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الجيش التي قامت بعمل كردون أمني حول المداخل ومخارج المحكمة، امتد من النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة المنشية. معانا للتعليق على هذا الخبر الأستاذ محمود عفيفي المحامي، محامي أسرة خالد سعيد. سلام عليكم أستاذ محمود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بحضرتك. الله
يسلمك. لماذا برأيك يتقرر حظر النشر ابتداء من الجلسة القادمة لقضية خالد سعيد رحمه الله، وكذلك يعني رأيك إيه في هذا التأجيل الطويل الأمد؟
هو مش تأجيل طويل الأمد، هو محكمة الجنايات عموما بتنعقد أسبوع واحد في الشهر.
تمام.
الدفاع بتاع المتهمين، واحنا من حقنا ناخد فتره كافيه ومساحه ووقت كافيه علشان خاطر نقدر نطلع على التقرير ونناقش اللجنه على ضوء ما جاء في التقرير الجلسه اللي جايه.
طيب لماذا برايك حظر النشر؟
حظر النشر عشان الجلسه اللي جايه هيكون فيها مناقشه الشهود، مناقشه الشهود اللي هم الخبراء اللي المحكمه انتدبتهم. الشهود دول عموما دي مساله اجرائيه بحته، ما هياش ملهاش
يعني حضرتك مش منزعج؟
لا 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 لا، دي مساله اجرائيه بحته ما ينفعش.
امال ليه العشرات يتظاهرون امام المحكمه عقب التاجيل؟
يعني العشرات بيتظاهروا عقب التأجيل عشان خاطر حظر النشر، إنما هم يعني ما عندهمش يعني مش فاهمين يعني إيه، معتقدين إن حظر النشر ده لسبب خفي أو لحاجة، معتقدين إن هي مثلا أي حاجة ممكن تصيب القضية بسوء أو
طيب أو. أستاذ محمود، هل تعتقد معي إن الناس دلوقتي الجمهور كده كل ما بيتلقى خبر في قضاء يعني حكم قضائي او تأجيل او كده بيتلقى بسوء نية شوية؟
عموما احنا بعيدا عن قضية خالد سعيد ممكن الناس تتصور كده، انما احنا النهاردة ربنا سبحانه وتعالى نصرنا نصر ما بعد نصر. التقرير اللي اللجنة كتبته، اللي اللجنة جابته النهاردة اللي كانت المحكمة منتدبها، قال ان اللفافة حشرت عنوة في فم المبني عليه، وقالت ان هو يستحيل ان هو يقتنع هذه اللفافه اراديا، وقالت ان هو تم الاعتداء عليه بالضرب، والضرب ده احدث اصابات في راسه، وادى الى تحرك المخ، ادى الى قطع للوصلات العصبيه، ادى الى اغماء. في حاله الاغماء دي حشروا له اللفافه عنوه، وان الوفاه فيها شبهه جنائيه، ما هياش نتيجه لابتلاع اللفافه اراديا زي ما كان الدكتور السباعي قايل. فكده القضيه اتغيرت تماما. ما اعتقدش بعد كده انه ممكن يكون في سوء نية او دي كلها مسائل اجرائية بحتة. دفاع المتهمين برضو ليه حق ان هو يناقش الكلام ده، ليه حق ان هو يعرض المحتوى التقرير اللي اللجنة قدمته النهاردة على دكاترة
استشاريين خاصين. حضرتك كنت موجود في القضية بتاعت مبارك والمتظاهرين؟
لا، ما كنتش موجود، لان الجلسة النهاردة الجلسة بتاعت خالد سعيد النهاردة، فانا حضرت جلسة خالد سعيد في اسكندرية، ما حضرتش في القاهرة.
طيب ماشي، انا بشكرك شكرا جزيلا، وعلى تواصل مع حضرتك باذن الله في 22 اكتوبر القادم باذن الله. حزب الأصالة بيطالب بالشعارات الدينية في الانتخابات. الدكتور محمد عبد المقصود مرجعية هذا الحزب اوضح انه لا فارق بين اخواني وسلفي، فكلهم مسلمون، موضحا ان هناك قوة تتربص بالمسلمين والاسلام بالداخل والخارج، ولا يخفي حزب الأصالة السلفي رفضه لقانون الانتخابات إلا لأنه يرفض رفع الشعارات الدينية. رئيس الحزب الأستاذ الدكتور عادل عبد المقصود اعتبر ذلك مخالفا للدستور، لأن دين الدولة هو الإسلام، وبرر من خلال المؤتمر الجماهيري الأول للحزب الذي عقد في شبرا بحضور ودعم إخواني مساء أول من أمس دفاعي عن الشريعة بأن القانون والدستور نص على أن المرجعية الرئيسية للتشريع هي الشريعة الإسلامية. النهاردة الدفاع عن أسر الشهداء بيطلب رسميا رد هيئة المحكمة بسبب تقييد حريتها في الدفاع. المدعون بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها المخلوع مبارك ونجليه وحبيب العدلي بيطلب أحدهم وهو أسعد هيكل رد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت، مما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى يوم 30 أكتوبر. طبعا النهاردة المشير طنطاوي قام بالشهادة في هذه القضية، وقد قال محامو الشهداء أن شهادة المشير استمرت 90 دقيقة، وأدلى بشهادته أمام الجنايات، وقالوا أنها جاءت لصالح مبارك والمتهمين والعهدة عليهم. عندنا من الأخبار، أنا بحاول أختصر الحقيقة معاكم علشان نبدأ فقرتنا مع الأستاذ طلعت رميح، لكن هناخد خبر بس خاص بإضراب المعلمين. المعلمون يهددون عام دراسي بلا تصحيح حال تجاهل مطالبهم. المعلمون واصلوا التظاهر وقطع الألاف منهم شارع القصر العيني، حيث قاموا بوضع العديد من الحواجز الحديدية لمنع مرور السيارات التي تم تغيير مسارها إلى الشوارع الفرعية. كذلك تم تعديل مسار موكب الدكتور عصام شرف بسبب ثورة المعلمين، وفي المنيا لا تراجع عن مليونية كرامة المعلم. معنا تقرير وأعود إلى حضرتكم مرة أخرى.
نظم آلاف المعلمين اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء لمطالبة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بسرعة الاستجابة لمطالبهم، والتي تتمثل في حافز الإثابة البالغ 200% وحد أدنى للأجور مع تجريم الدروس الخصوصية. وقد أدى المعلمون صلاة الظهر والعصر بشارع مجلس الشعب في الوقت الذي كثفت فيه قوات الجيش والشرطة من تواجدها، وأغلقت شارع مجلس الشعب، كما تواجدت سيارات الأمن المركزي في مداخل ومخارج الميادين المؤدية للشارع. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من القوى السياسية قد أعلنت تأييدها لمطالب المعلمين، من بينها ائتلاف شباب الثورة والاشتراكيون وستة إبريل والجبهة الديمقراطية وجمعية التغيير، التي أكدت في بيانها اليوم أن التباطؤ والالتفاف على مطالب المعلمين بعد مرور ما يقرب من 8 أشهر على سقوط النظام البائد يشير إلى عدم توفر إرادة سياسية لإجابة مطالب الفئات الكادحة والمهن المستضعفة.
معنا على الهاتف الأستاذ عزة إبراهيم، مدرس لغة إنجليزية ومشارك في هذه الاعتصامات للمعلمين. سلام عليكم أستاذ عزة.
عليكم السلام. مدرسكم سامة.
أهلا مرحبا بحضرتك. أنت مش شايف أن الموضوع واخد شكل تصعيدي شوية من جهة المعلمين؟
دكتور سامة، ربنا يبارك لك، أنا أديني وقت بس عشان أوضح الصورة.
اتفضل اتفضل. حاضر.
دلوقتي الإعلام بيتعامل مع موضوع المدرسين زي بالضبط تعامل النظام السابق مع ثورة 25 يناير، تضليل وكذب وكوبري 6 أكتوبر والدنيا زي الفل والأمور ماشية ودول قلة مندسة والوزير شاغل نفسه كل يوم 2.5% 3%، شاغل نفسه بالنسب ومش شاغل نفسه بمدرسينه، ومرة يقول لي 40 مدرسة ومرة يقول لك 2000 مدرسة، يعني تضارب تماما.
لا، كده بين الإعلام وبين الوزارة، أنت بتتكلم عن الوزارة التربية والوزير وتعليقات، إنما إحنا صورنا هو التصوير كامل زي ما حضرتك شفته.
لا انا بتكلمش عليكم انت يا فندم. للعلم التاني في قنوات معينه واخده قرارات من الحكومه نفسها بتجاهل طلبات المعلمين من اجل مثلا عشان ما يستفزوش اولياء الامور ويصعدوا الموضوع. يعني احنا على سبيل المثال النهارده في الجمهوريه، انا قريت النهارده الجمهوريه والله ده متحرق، يعني كاتب مثلا ان المدرسين خدوا 170% وخدوا كل حقوقهم، الكلام ده ما حصلش. بمنتهى البساطه الوزير عايز يشيل المكافاه من الحافل 85%، انا مثلا مدرس اول الف باخد 235% على كلامه هو، هيخصم منها 85% فانا 150، يعني هياخد 50%.
نعم.
يجي لك لا ده خد 170%، طب فين الكلام ده؟ الكلام ده مش موجود. هنا ازاي دخل الكادر في حافز النسابه؟ هو الكادر اساسا مش حافز، الكادر بدل عمل، ومكافاه الامتحانات بدل عمل، فخلص الحادر بالنابل والامور بصفحه بالنسبه للناس. فاحنا بالنادي صرف حافز النسابه زي بقيه موظفي الدوله. انا متعين بقالي 17 سنه باخد 600 جنيه او 970 جنيه بالله عايز نفتحه فيك، وانا والله ما بحب، والله ما بحب الدروس ولا عايز ادي دروس. لذلك احنا مطالبنا بتتلخص في التالي: صرف حافز الاتابه 200% دون النفاذ بالكادر. رقم 2، الغاء اختبارات الترقيات الخاصه بالكادر. قال لك احنا لغيناها، بس لغوها يا فندم ورقه وقلم، ان انا ادخل لجنه واكتب انا موجود الكترونيكالي امتحن يعني. تثبيت جميع العاملين
بالحصه
او العقد.
طيب انت يا استاذ عزت شايف ان المعلمين بهذه الكميه يضربون، ده في مصلحه مصر؟
ماشي يا فندم، والاطباء اضربوا برضه مش في مصلحه مصر، والبريد اضربوا مش في مصلحه مصر، احنا بنقول ماشي، اعملوا لنا جدول.
أيوة بس الاطباء كانوا بيعملوا تنظيم للاضراب، يعني بعضهم يضرب وبعضهم يعمل.
وده اللي حاصل دلوقتي.
لا، اللي حاصل مش في التنظيم، اللي حاصل ان في ناس رافضه وفي ناس مصره. هل انتم منسقين يعني مع المدرسين اللي بيعملوا؟
يا فندم دلوقتي بالنسبه للتنسيق عامه المدارس بتاعي اضراب كلي وفي اضراب جزئي، نفس الكلام برضه معايا حضرتك. ثم يعني هو اسبوع ولا 10 ايام هتيجي في العمليه التعليميه، ما حصل السنه اللي فاتت كان انفلونزا الخنازير ترم كامل، ايه اللي حصل يعني؟ وقبلها كان الثوره صار شهر ونص ولا شهرين، الدنيا خربت.
طيب النهارده وانتوا في مجلس الوزراء هل مثلا دكتور عصام شرف التقى بيكوا حد من طرفه؟
والله هو نزل عميد من تبع الداخليه قال يا جماعه عايزين مجموعه من الاخوه يتفاوضوا مع الدكتور عصام شرف. انا اتفاوض على ايه؟ الكلام واضح. الوزير كل يوم بيطلع بتصريح مناقض التصريح اللي قبله، مره يقول لا ما يستحقوش الاثابه، اللي يستحقوا اساتذه الجامعه، مره يقول لا هنجيب فلوس منين؟ مع حضرتك؟ ومره يقول لا طب استنوا لما يقرر مجلس الشعب جديد، طب اشمعنى في موضوع البريد نزل لهم وساعه 5000 مدرس جامعي يقولوا راح عشان يعتذر لهم ان هو ما قابلهمش؟ أكثر من 200,000 معلم موجود زي مجلس الوزراء ولا حياة لمن تنادي، لأن الدولة مهانة المعلم. في ألمانيا القضاء عملوا مزارع يا فندم عشان يتساووا المدرسين. طلعت ميركل هيكون عاوزين تتساووا لعملكم مزارع، وده سن تقدمي وسن تخلفنا احنا.
صحيح.
في ماليزيا يا فندم، في ماليزيا معلش ماليزيا لما نسمع ياسين محمد الحكم قال لهم انا رقم واحد عندي التعليم، التعليم هو مين السون وربوط الحزام، شوف بني ده يفلك فين واحنا وصلنا لفين، وهو ماسك مع الحكم كان 30.
طيب انا بشكرك الحقيقه شكرا جزيلا استاذ عزت ابراهيم، واتمنى لكم التوفيق ولمصرنا التوفيق ايضا. انا عندي الحقيقه مجموعه اخبار هختصرها، واخد خبر واحد بس مؤلم جدا عن سوريا. السي ان ان بتقول زينب الحسيني 19 سنه كشفت الوجه القبيح لبشار الاسد. هذا طبعا وجه قبيح لبشار الاسد كشف من زمان، لكن الحقيقه ان بنت يكون عندها 19 سنه تتحول إلى جثة مشوهة مقطوعة الرأس محروقة الجسد مغتصبة، كل هذا يعني عشان إيه؟ عشان رفضت حكم بشار الأسد مثلا؟ عشان طالبت شاركت في مظاهرات؟ ما هذه الأفعال الإجرامية؟ والله يعني إن لم يحاكم العالم بشار الأسد على إنه مجرم حرب فإني أتهم كل القائمين على منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيره بالخيانة العظمى، ولا أستثني أيضا جامعة الدول العربية. إحنا يوم الخميس هيكون لنا يوم خاص بسوريا طول اليوم، إحنا وقناة وصال في بث مشترك بإذن الله عز وجل، طول اليوم هنقدم للعالم جرائم النظام السوري. البث هيكون مشترك من القاهرة والسعودية بين قناتي الحكمة وقناة وصال. هنشوف هذا التقرير ثم أعود إليكم.
ثم ضالك يا نغمة يا بشاش
اسقرت 41
والله
هاد مجلس
حجر بسرعة
اللي يطبع يعني
رب العز هذا الميت غطي لي اياه غطاي
محمد ارفع ايدك دون ما تشكش ارفع ايدك محمد
غمض عينك يا غشاش غمض عينك يا غشاش
ارفع ايدك ارفع ايدك يشوف قرابة له متذكر واحد غمض عيونك متذكر واحد قرابة له اسمه علاء بيك والله ضارب علاء بيك جابي محمد محمد
ما انت عيدك
شو ضارب علاء بيك
سبات بالله تاكل خرا اليوم
سبات بدهم ساعد
اليوم الطيز والمدرب المشاه والله لا تاكل خرا سبات اقسم بالله لا تاكل خرا
سبات
انا ورجيك يوم سجين اليوم سجين مين كرة على النار مين كرة على النار خلاص قبرناك اليوم مين راعي النار كلكم على النار
لانكم كذابين لانكم جماعة شغل كذب
كذب
لانك شغل كذب انتو يا
خلي جمالي
حرق العالم يا بشار الاسد حرق العالم يا اسد هاي اصلاحات اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله
لا اله الا الله محمد رسول الله
بشار الكلب بشار الخنزير
يا ارضا
معنا على الهاتف الشيخ الدكتور أحمد عبد الكريم. السلام عليكم دكتور أحمد.
السلام ورحمة الله.
الحقيقة بعد هذه المشاهد التي عرضناها الآن عن فجر بشار الأسد ونظامه ومن معه ينعقد لساني عن الكلام ولا أجد ما أسألكم عليه، فيعني أسمع تعليقك على كل هذه الجرائم الوحشية البشعة الإجرامية وصمت العالم عن بشار الأسد.
أخي الكريم، إن كل نظام في البشرية يحمل في داخله نظام البقاء ونظام السقوط والفساد إلا نظام بشار الأسد، فإن هذا النظام يحمل بذور الفساد والسقوط ولا يحمل أي مؤشرات على البقاء لتجرده من الإنسانية في حدودها الدنيا. نظام يستهن فيه حتى البهائم والحمير ولا تسلم منه، ويدفن الأحياء كما كان أجداده في الجاهلية الأولى القوميون الذين يتغنى بالانتساب إليهم. لا شك أن هذا النظام آيل إلى السقوط لا محالة، لأنه تجرد من القيم الإنسانية قاطبة، فلا تمسك بقيم سياسية ولا بقيم إنسانية ولا بقيم دينية، ونزل بمستواه إلى مستوى البهائم التي يستهدفها. إنه لمن المحزن أن في القرن العشرين من يدفن الأحياء أحياءها. هذا الأمر الذي يفترض أنه انقرض من قبل الإسلام يعود إلينا في صورة جديدة ممن أله نفسه وألهه أعوانه وأسلامه، فأصبحوا يقولون بأمره أو بإسمه لا إله إلا بشار ولا إله إلا ماهر ولا إله إلا هؤلاء الطغمة. النظام الذي
دكتور أحمد
أنه لن يسأله أحد.
إلى متى برأيك يستمر صمت الحاكم العربي والجامعة العربية؟
الحكام العرب مع الأسف هم الممثلون في جميع الدول العربية. هذه الجامعة المهترئة ما لم تمثل الشعوب فإنها ستستمر تصفق لهؤلاء الحكام الذين تقبض منهم ميزانيتها، لأنها مرتبطة بهم ارتباطا عضويا، ولا نتوقع منها الكثير ولا نأمل منها الكثير. إننا نعود على الشعوب دون الحكومات، نعود على كل الحكومات التي تمخضت منها الثورات العربية، ربما كان فيها الطير قد يعود الشعوب المتقلعة إلى الحرية.
نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا شيخ الدكتور أحمد عبد الكريم على تواصل معكم، وإن شاء الله يوم الخميس تكون معنا طوال اليوم في يوم سوريا، سنسميه سوريا الحرة، يوم سوريا على قناتين الحكمة والوصال ابتداء من الرابعة عصرا بإذن الله إلى آخر الليل، سيكون خاص بنصرة الثورة السورية ونصرة الشعب السوري الأسير المظلوم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه، نرجو بها أن نلقاه وهو راض عنا بها. فاصل قصير ثم أبدأ حواري مع فضيلة الكاتب الكبير والمحلل الاستراتيجي الأستاذ طلعت رميح، فانتظرونا وكونوا معنا.
حال المصري حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
إذا كنا نقف اليوم وجها إسرائيل، ذلك الكيان الاستيطاني العنصري الذي زرعه الاستعمار الأوروبي في فلسطين داعما إياه بالمال والسلاح والرجال لتمكينه من تحقيق حلمه بدولة يهودية تمتد من النيل إلى الفرات، فإن أجدادنا الذين عاصروا الحروب الصليبية واكتووا بنارها وجدوا أنفسهم أمام عدوان أوروبي كاثوليكي تمثل في قيام ما تسمى بمملكة بيت المقدس في البقعة ذاتها من أرض فلسطين، كما حرص الغرب الأوروبي أيضا على تزويدها بالرجال والسلاح والمال ليضمن لها البقاء والاستمرار. فمنذ ما يقرب من 93 عاما وفلسطين تئن من وطأة العدوان الإسرائيلي المدعوم من الدول الأوروبية والأحلاف العسكرية الغربية، والأمة منذ 93 عاما حتى الآن لم تضع قدمها على الطريق الصحيح لمواجهة العدوان الإسرائيلي على أوطاننا وعقائدنا وثرواتنا إذا استثنينا المقاومة. وسواءنا كان التاريخ يعيد نفسه أم لا، فمن الواضح أن التحديات الخطيرة والأوضاع التي تحيط بالعالم الإسلامي وببيت المقدس من تهديد وتهويد وإبادة تشعرنا أننا حيال أوضاع على جانب كبير من الخطورة في نفس البقعة التي عاش فيها أجدادنا منذ 9 قرون. واستكمالا لمسلسل الاحتلال واغتصاب الحقوق، يرفض العالم الغربي الآن الاعتراف بفلسطين كدولة في الأمم المتحدة، ويبذلون قصارى جهدهم حتى لا تنعم فلسطين بذلك الحق. فحتى هذه اللحظة لا يعترف القانون الدولي بأن الفلسطينيين كانت لهم دولة في يوم من الأيام، فعلى من تقع المسؤولية.
وبعد موت الرئيس السوري كان المطبخ العلوي قد أعد بالفعل بشار الأسد لحكم البلاد، فالشاب الذي عمل طبيبا للعيون كان قد انتسب إلى القوات المسلحة، إذ كان يعمل في عام 1994 رتبة ملازم أول، ورفع في العام ذاته إلى نقيب ثم إلى رائد بعد عام، وفي عام 1997 وصل إلى رتبة مقدم. وفسرت المصادر السورية ذلك التقدم السريع بأنه نابع من التميز الشامل لبشار في دورة القيادة والأركان والمشروع النهائي الممتاز الذي قدمه خلالها. وأعلن في يناير من عام 1999 عن ترقية بشار إلى درجة عقيد، إلا أنه بعد وفاة والده رفع وعمره 34 عاما وعشرة أشهر إلى رتبة فريق بشكل سريع متجاوزا رتبتين عسكريتين، وذلك بموجب مرسوم تشريعي، وذلك ليتم تمكينه من قيادة الجيش. أما مجلس الشعب فعدل الدستور بإجماع أعضائه لخفض الحد الأدنى لعمر الرئيس من 40 عاما إلى 34 عاما لتمكينه كقيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي من عرض ترشيحه لمنصب الرئاسة. أصبحت سوريا أول بلد عربي جمهوري يخلف فيه الابن والده ويرث فيه الحكم بصلاحيات واسعة كانت معدة أصلا لشقيق بشار الأكبر باسل الذي لقي مصراعه في حادث سيارة.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري.
وصل بشار إلى السلطة وألقى خطاب القسم الذي نوه فيه بعودة الحريات والحقوق إلى سوريا، وشعر الكثيرون أن الأوضاع التي تتمتع فيها الطائفة العلوية بنفوذ واسع يمكن حلحلتها. إلا أنه يوما بعد آخر وفي حكم بشار بدأ السوريون يفقدون الأمل، وعلى عكس ما توقعوا ازداد نفوذ أبناء الطائفة في الجيش ومؤسسات الدولة السورية، حتى أصبحت الأولوية للعلويين في جمع الوظائف بالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية. وفي عام 2009 فإن رؤساء الأجهزة المخابراتية الأربعة العسكرية والسياسية والجوية والمخابرات العامة كانوا من أبناء الطائفة العلوية، كما سيطرت الطائفة على السجنين العسكريين سيء الصيت تدمر وصيد مايا. ورغم كل ما يكتب ويذاع بشأن كون سوريا دولة ممانعة، لم يطلق جيشها تحت قيادة العلويين طلقة واحدة طيلة عقود في اتجاه هضبة الجولان التي يحتلها الكيان الصهيوني منذ عام 1967. ومع تواصل الظلم والقمع وحكم الأقلية، ثار الشعب السوري ليهز عرش العلويين الذي ظل شبه مستقر طوال العقود الأربع الماضية.
هذا الميت غطي لي اياه غطاي.
محمد ارفع ايدك دون ما تفكر، ارفع ايدك يا محمد.
غمض عينك يا غشاش، غمض عينك يا غشاش،
ارفع ايدك، ارفع ايدك. محمد يشوف قرابة له، متذكر واحد، غمض عيونك، متذكر واحد قرابة له اسمه علاء بيك. والله بيك جاب محمد.
محمد
نار سعيد،
شو صار علاء بيك؟
نار سعيد،
نار
سعيد، نار سعيد.
إلك أخ اسمه أيمن؟
نار سعيد.
شو صار بيه؟
نار سعيد.
جيش؟
نار سعيد.
قال؟
نار سعيد.
إلك شو صار بيهم؟
نار سعيد.
ماتوا هلك؟
نار سعيد.
نزل إيدك.
موت موت اندفن.
تعال اسال ابو حميد.
اندفن وانت عايش. انا قرابتك ايش؟
لا طيب. والله ما تاكل خرا.
قرابته يدمله.
مات خلص.
اللي يطلب عياده اسخط عيشه من يوم طالع.
والله ما تاكل خرا. سبات. بالله تاكل خرا اليوم.
سبات ساعد. سبات بدون ساعد
اليوم الطيز والمدرب المشاه والله لا تاكل خرا. سبات. اقسم بالله لا تاكل خرا.
سبات.
انا ورجيك يوم سدي اليوم سدي
نازل
مين منكم راعي النار مين منكم راعي النار خلاص قبرناكم اليوم مين راعي النار كلكم
على النار لانكم كذابين لانكم جماعة شغل كذب كذب لانك شغل كذب انتم يا
خلي جمالي حلقة العالم يا بسر الأسد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله
لا إله إلا محمد رسول الله
المشاهدين اهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارحب بكم من جديد وفي هذه المره في ضيافتي وللمره الاولى في قناه الحكمه الكاتب الكبير والمحلل الاستراتيجي الاستاذ طلعت رميح. ارحب به باسمكم جميعا. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله واهلا بك وشكرا على الاستضافه.
اشكر حضرتك على قبول الدعوه.
ربنا يحفظك.
يمكن حضرتك شاهدت معنا هذا التقرير المؤلم عن جرائم بشار الاسد ومعايا رساله على شريط الرسائل تقول سبحان الله ما خلقت النار إلا بالحق فهناك من أمثال هؤلاء من يستحقها فعلا. الحقيقة المشهد كان عقد لسنا جميعا سواء في الاستوديو أو في
رأيتك وأنت تنظر إلى المشهد وأنت غير قادر على رؤية
الحقيقة كنت يعني تأثرت جدا وأنتم جميعا تأثرتم في غرفة الإخراج. فمش عارف تعليق حضرتك كيف ترى هذا الصمت العربي والدولي تجاه جرائم بشار الأسد التي تزداد يوما بعد يوم.
دعنا نقول أنه سقطت كل الشعارات التي جرى من خلالها التعمية على الأحداث التي والجرائم التي يرتكبها النظام ضد المسلمين في سوريا ودعنا نقول الأمور بمسمياتها الحقيقية. قيل أن النظام ممانع ويواجه الكيان الصهيوني وأنا أقول الآن وبوضوح أن من يحمي بشار الأسد الآن هو القيادة الصهيونية. هذا ليس أمر اتهامي وليس أمر تحريضي وليس أمر إعلامي. أنا أقول هذا وفقا لوجهة نظر وتحليل عميق دقيق لرؤية ما يجري في الصراع الآن. الكيان الصهيوني هو الذي يطلب الآن من الغرب التباطؤ في التعامل مع النظام وهو الذي يطلب من الولايات المتحدة بشكل خاص أن تبطئ من حركتها للضغط على النظام والكيان الصهيوني هو الذي يتخوف ويقول الأمر بوضوح. كان هذا النظام يعيش ونعيش جنب بلا جواره في أمان على الحدود مع سوريا، ونحن أي الكيان الصهيوني نقلق من أن يأتي لنا نظام إسلامي، جماعات إسلامية تحمل السلاح في مواجهة إسرائيل. فلأجل أمن إسرائيل وأمن الحدود مع إسرائيل يجب أن يبقى بشار الأسد، أو أن يذبل بطريقة تدريجية حتى يمكن للغرب أن يستوعب حركة الثورة في سوريا ويؤمنها لمصلحة الغرب مرة أخرى. ويقول الصهاينة أيضا أنه نحن نتخوف من أن يأتي نظام في سوريا يكون على علاقة قوية بتركيا، فنجد أنفسنا في مواجهة تركيا وليس في مواجهة سوريا فقط. هم لديهم رؤية في حماية النظام في سوريا الآن. ما يجري جرائم إبادة، جرائم تطهير عرقي، أعمال لا يمكن لأحد في العالم إلا إذا كان مغرضا وصاحب مصلحة وإلى آخره أن يدافع عن بقاء هذا النظام. وأقول لك بتقدير موضوعي واستراتيجي، نظام بشار ونظام البعث انتهى في سوريا. ما نراه الآن، ما نعيشه الآن، هو لحظات خروج روح هذا النظام،
احتضار
واحتضاره وموته، لأنه هذا نظام متعسف، هذا نظام مجرم، هذا نظام قاتل، هذا النظام يستخدم جيش في مواجهة مدنيين طوال 6 أشهر. دعنا نتصور الحدث، أكثر من 6 أشهر جيش كان يقال أنه لمواجهة إسرائيل وإلى آخره كان صهيوني يتحول لقتل المدنيين ليل نهار. وبالتالي ما نراه كما نقول في الاستراتيجيات، المعركة حسمت استراتيجيا لمصلحة حركة الثورة في سوريا. والآن ما نعيشه هو المراحل التدريجية التي تتهيأ فيها الثورة فتشكل أنظمتها وأبنيتها وتشكل قوتها وجماهيريتها وطرق تنظيمها وتحظى بالاعتراف الدولي، إلى لحظة سيسقط فيها هذا النظام. وأبشر الجميع، لحظة سقوط هذا النظام ستكون سريعة ومدوية، وسنرى شيء درجة من الانفلات غير مقدرة حتى الآن.
ما حلو. أنا لما رأيت هذا التقرير طلعت الحقيقة تذكرت جرائم صبرا وشتيلة،
نعم،
وجرائم قانا،
نعم،
ووجدت يعني لو أن مشايخنا،
نعم،
يدعون إلى القنوت على، نعم، بشار في كل الصلوات،
نعم، نعم، وأن يدعوا وأن يتحركوا لتوعية الرأي العام بأننا لسنا أمام وقائع مظاهرات يواجهها نظام بقوة، ولسنا فقط أمام ثورة ضد حكم مطلق، حكم مجرم، نحن أمام محاولة لإعادة وجه سوريا الإسلامي مرة أخرى خارج إطار هذا النظام الذي فرض نمطا آخر من أنماط الحكم يضيع ويغيب هوية سوريا الحقيقية. المعركة على هوية سوريا الحقيقية التي تدخلت إيران في تعديل اتجاهاتها إلى أبعد مدى.
الله المستعان. الحقيقة وطبعا ما كانش موضوعنا النهاردة عن سوريا، لا، بس هذا التقرير كان يجب أن نعلق عليه، وإحنا يعني لنا يوم مفتوح عن سوريا الحرة بإذن الله يوم الخميس القادم، وأشرف إن حضرتك تكون معنا بإذن الله.
إن شاء الله أنا تحت الأمر. كان في خبر أنتوا أوردتوه عن التعليم.
نعم
نعم. حقيقة مسألة التعليم في مصر أنا رأيي أن تناقش بطريقة صحيحة.
نعم.
الآن يتحرك المعلمون، هذا جيد، وهذا له آراء هنا وآراء هناك، لكن من يواجه التخريب الذي جرى في مناهج التعليم طوال 30 سنة؟ من الذي يواجه استبعاد الدين أو محاولة تطويع، دعني أقول هذا، محاولة تطويع المناهج الدينية، وأصبح هناك تمييز ضد الدين الإسلامي وهناك تمييز ضد الوطنية، من الذي يصلح؟ لا يمكن النظر لقضية المعلمين من هذه الزاوية فقط. وأنا أدعو المعلمون باعتبارهم يعني جزء من هذا البلد ويهمهم مصير هذا البلد، يراد يجب أن يربط وأن ترتبط حركة المعلمين بإصلاح التعليم، بأن يجري وضع إطار حقيقي لمواجهة التخريب الذي تعرض له التعليم في مصر يجب أن يواجه ما جرى في المناهج، ما جرى في الاختراق الحقيقي من المدارس الأجنبية والغربية ومناهجها في التعليم. يجب أن يجري أن يرتبط المطالبة بحقوق المعلمين المالية والمادية برؤية لتطوير التعليم حقيقة. هنا يصبح ما يجري أمر صحيح في إطار الثورة. خلاف هذا ستكون حركة مطلبية فقط، والحقيقة طرح الموضوع بالطريقة الحالية يعني فقط هو اللي بيعطي مناخ خطير وغريب. يعني الآن أنا ألحظ أن وزير التربية والتعليم في مواجهة ثورة المعلمين الآن وفي مواجهة حركة مطلبية هيستعين بمين؟ بدأ يستعين بفلول الحزب الوطني. أنا عندي تجربة في إدارة النزهة في مصر الجديدة، هيستعين بمين؟ نقيب المعلمين من الحزب الوطني، وهو مدير إدارة النزهة في نفس الوقت، وهو اللي بيسخر الجهاز التنفيذي عشان مواجهة إضراب المعلمين، وطبعا بينزل الزبانية بتوعه هنا وهناك وهنا وهناك، وده بيبلطج وده بيعمل. فالمسألة لابد أن ينظر لها نظرة شاملة تتعلق بإصلاح التعليم من التخريب الذي تعرض. هنا يصبح إضراب المعلمين والدور الكبير الآن الحادث هو في مصلحة هذا البلد جميعا، وهذا يأخذ كل المصريين مع هذا الاتجاه ولا تكون فقط حركة مطلبية.
طبعا عندي نقطتين في مسألة التعليم. أولا الأزهر يا أستاذ طلعت عنده مشكلة كبيرة، وإحنا بكرة كاميرا الحكمة تسجل إضراب معلمي الأزهر في محافظة الفيوم. غدا المعلمون في الأزهر يعلنون لا تدريس نهائي ولا معهد، وحتى دعونا إن إحنا نروح نصور المعهد خاوية على عروشها، لا فيها طلبة ولا فيها مدرسين. لكن الإعلام لا ينظر إلى إضرابات معلمي الأزهر نهائيا ولا بيعيرها جانب، ولا حتى طبعا مشيخة الأزهر بتعبرهم.
وهو إحنا بنعيش مرحلة يمكن القول بأننا نواجه حالة تمييز ضد الإسلام وكل ما يرتبط به. الحقيقة هذا كلام مؤلم، لكنه هذا هو الواقع الحقيقي. يعني ما تقدرش تفصل عن اللي حاصل ده عن انه الليبراليين بيطلعوا يقولوا لا احزاب دينية، وانه احنا لو عملنا الانتخابات وطبقنا اليات الديمقراطية هيجينا الاسلاميين. في تمييز ضد الاسلام والمسلمين في مصر، انه يمكن انت كنت اثرت قبل ذلك قضية الاخ ابو يحيى. هذا نمط من التمييز. المسلمون في مصر يتعرضون الى تمييز على اساس الدين، ومنه مسألة اضراب المعلمين المعلمون بالازهر. طبعا من الطبيعي، طب بلاش المعلمين في الازهر فقط، طب الوعاظ والشيوخ اللي كانوا في الاوقاف وعزلوا عادوا لم يعودوا حتى الان. وبالتالي من الطبيعي انه كل ما يستهدف اصلاح الازهر او تطوير العمل به او رفعة الاسلام او 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 الاخره يكون، لانه مين اللي مسيطر على الاعلام النهاردة؟ انت النهاردة بتشوف الاعلام طول الليل والنهار واخد الناس في فكرة ايه، ناخد فوق دستورية ولا تحت دستورية، هو المجلس الرئاسي ولا مش هو يفرض اجندة خاصة جدا بنخبة ضيقة جدا يعلم الله من وراء معظمها او بعضها بعضها، لكن هو واخد الناس لهذا. بينما قضايا هذا البلد، قضايا هذه الأمة، تطوير تعليم، تطوير أزهر، حتى مصالح الناس المعيشية، كل ده خارج السياق. دي أجندة اللي مفروضة واللي موضوعة عشان هي تتطبق، واخد الإعلام الناس في هذا الاتجاه. فطبيعي ما لهم أمة وما الأزهر. يمكن بعضهم بيقول لك ان شاء الله يولع، يعني هو واللي
يعني هل تشم معي رائحة تواطؤ لإقصاء دور الأزهر من حياة الأمة؟
هو الحقيقة هو دور الأزهر زي ما انت عارف، يعني كان جهاد الناس وكفاحهم وحديثهم طول الوقت يحذر مما لحق بالأزهر من تهميش ومن إقصاء. والحقيقة حتى من يتحدثون ويقولون ان الأزهر هو الوسطية وهو العقل وهو حتى دول كمان حقيقة يقولون هذا بقصد مغرض وليس بقصد صحيح، بقصد انه يقولوا ايه الازهر. يعني باختصار شديد مخطط الامريكي للمنطقة يقوم على التالي: واحد،
ايوه،
مسلمين من غير اسلام، واسلام عذرا في التعبير هم حاطين له اسم هناك دلوقتي اسمه الاسلام الامريكاني، يعني اللي هو كل واشرب وصلي وابعد عندنا وما لكش دعوه باي حاجه تاني في الدنيا، لا في السياسه ولا بالجهاد ولا 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 براء ولا 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 ولا، مسلمين جنب الحيطه، يعني
اسلام جنب الحيطه،
اسلام جنب الحيطه ملوش دعوه، دع ما ينهب ما ينهب، ما يغير الهويه يغيرها، ما من يعتدي على العقيده فليعتدي، وده وانتم ما لكوش دعوه، ده احنا اللي هنتصرف فيه. ده نمره واحد. اتنين، جيوش يراد لها ان تصبح في خدمة المشروع الامريكي لا شيء غير ذلك، وكل ما يجري ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة والجيش المصري هو هدفه اخراج الجيش المصري من معادلة التوازن في داخل المجتمع ومن معادلة الدفاع عن مصالح مصر وتحويله او اعادة ما يسمى باعادة انتاج الدور الذي قام به الجيش التركي في مواجهة أربكان، اللي هو ما يسمى الجيش حارس للدولة المدنية. أخي العزيز، اللي هو إيه؟ أنت يا جيش مالكش دعوة بالسياسة، مالكش دعوة بحاجة، البلد تولع أنت مالكش دعوة، ليك دعوة بحاجة واحدة بس، لو الإسلاميين. لا يا ريت،
أيوة،
ده كان بقى كويس. الحدود دي هم عارفين ده حرس الحدود يعني، لا هم بيقولوا بيحاولوا يوصلوا رسالة للجيش يا كذلك، انه احنا عايزين الجيش المصري ولن يكون باذن الله، باذن الله، بفضل الله وبفضل النعمة اللي علينا من الحركة الاسلامية وفضل دور المجلس العسكري والجيش وبناءه وتفكيره وعقيدته القتالية، انه يا جيش مصر احنا عايزين منك تبقى كالتالي: تبقى واقف حارس لحكم العلمانيين والليبراليين في مصر، اذا الشعب المصري جاب الاسلاميين بصناديق الانتخابات تقف انت وتقول لا، اللعبة دي برة لعبة الليبرالية والدولة المدنية، تقلبهم وتجيب اللي انت اللي المفروض انه يجي. كان في تركيا النظام ماشي على كده، عايزين من الجيش المصري زي ما قال البرادعي كده بكلام واضح، عايزين الجيش المصري يبقى قوة مجندة لخدمة الولايات المتحدة، يا جيش اطلع اتحرك، اللي بين بيضربوا بعض روح انت حارب هناك، الصوماليين بيتخانوا مع بعض روح حارب هناك، الجيش الامريكي مزنوق في افغانستان روح حارب هناك، الجيش الامريكي مزنوق في العراق روح، يبقى وكيل. ولن يكون، وقد وقفت قيادة القوات المسلحة ضد اي تغيير في قاعدة. اللي بيحصل هو استبعاد قوتين في العزيز: قوة الاسلاميين من الانتخابات ومن ان يكون لهم دور ومحافظة على هوية البلد وعلى عقيدتها وعلى صناعة مستقبلها، واخراج الجيش المعارض. لو دول خرجوا، مين اللي فاضل؟ اللي انت بتقول عليهم دول المسيطرين، اللي هي الظاهرة الصوتية دي، ويبقى البلد اتسلمت للامريكان رسمي، ويبقى كأنك ابو زيد ما غزيت، راح حسني مبارك وجنة حسني مبارك،
وحسني مبارك راح يتأيف.
والله يشوف،
انا عندي كتاب لطالب في اولى ابتدائي مكتوب ان رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك الى الان هذا العام.
شوف، خلينا نشوف
كيف بلد قامت فيها ثورة بهذا الحجم.
نعم،
لا يتم تصحيح مثل هذه المعلومات الاولية في كتب الاولاد.
والله يا ريت الحكاية واقفة على كده. يعني الاخطر،
تفضل،
هو ايه اللي عمله حسني مبارك في البلد؟
كتير.
واحد، ان هوية البلد حصل لها اختراق خطير. استقلال البلد اصبح معمولا به في الخطط الاعلامية، لا في القرارات الاستراتيجية ولا في القرارات السياسية، الا اذا كان حد يقدر يقول لنا ان من مصلحتنا ان احنا نبقى في خدمة المشروع الامريكي والاسرائيلي. حسني مبارك في عهده، ومن اخطر الاشياء، جرى تغيير مناهج التعليم بحيث ولادنا اللي طالعين بيتعلموا اصبحوا متقسمين، كل واحد في ناحية، ده تعليم مش عارف ايه، وده تعليم ايه، وده تعليم ايه، وده تعليم ايه. خراب اقتصادي حقيقي، وجعل اقتصاد مصر رهينة بيد المعونة الاجنبية وصندوق النقد الدولي وبعض المخترقين للاقتصاد المصري. فالأخطر في اللي عمله حسني مبارك ما الذي تغير فيه؟ الحاجة الوحيدة اللي شفناها حتى الآن حقيقة في هذا التغيير هو قرار اتخذه المجلس العسكري في بداية هذه الثورة، انه لما وزير المالية سمير رضوان قال احنا هناخد 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يعني استمرار حالة التبعية الاقتصادية بما يرتبط بها من تبعية سياسية. ووافقت الحكومة، المجلس العسكري قال لا لن نأخذ قروض من احد. لكن ال- ال- الهيكل الحقيقي لنظام مبارك مش مين اللي كان حاكم مع مبارك، مش مجموعة الازلام، هؤلاء ادوات عند من كان يتحكم حقيقة في توجيه الخطوط الرئيسية لاستراتيجية ادارة مصر ودورها في الاقليم، القائم على انهاء هوية هذا البلد، استمرار التبعية الاقتصادية، توجيه قدرات مصر السياسية والاقتصادية والثقافية لخدمة المشروع الامريكي. لو قلنا ايه اللي اتغير من دول، هنلاقي نفسنا بنشتغل في الفكة، حبسوا ده، شالوا ده، حطوا ده. اسأل نفسي واسأل السادة المشاهدين، هو عصام شرف عمل ايه في التبعية الاقتصادية اللي اترسمت طول عهد مبارك؟ ما الذي قدمه من حالة تنمية على أسس اقتصادية وطنية؟ ما الذي تغير في منهج الاقتصاد المصري؟ أخي الكريم، الغرب دلوقتي بينشئ بنوك إسلامية، وبيتحدث عن أنه النمط الاقتصاد الإسلامي هو النمط الصحيح. البنوك الغربية حتى اللي مش واخدة بهذا النمط عاملة دلوقتي الفايدة زيرو، يعني ما فيهاش ربا في على المال. طب ايه اللي عمله عصام شرف في هذا المجال؟ 2، في قوة مصر وفي دفاعها عن مصالحها في الاقليم عمل ايه؟ ليبيا تقطعت وحلف الاطلنطي نزل واحتل، ايه الموقف المصري اللي اتاخد لحد دلوقتي؟ السودان اتقطع من تحت، ربعه اللي تحت اتاخد، ودلوقتي كردفان وقوات أثيوبية موجودة دلوقتي في إبيه، ومعارك بيخضها الجيش الشعبي اللي خد جنوب السودان، الجزء اللي موجود منه في الشمال بدأ يكمل في دوره في الجنوب. الموقف المصري إيه لحد دلوقتي؟ عظيم،
مراقب.
غزة المحاصرة اللي تركيا بتقول بتتحدث عن سفن ولا آخره، إيه اللي حد اللي يحيي مصر هو إعادة دورها لخدمة مصالحها الاستراتيجية، مش اللي يحيي مصر انه ميدان التحرير كان فيه كم واحد فقط. التغيير هذا مطلوب، لكن اذا التغيير ده ما وصلش الى تغيير القواعد الاساسية لحكم مبارك اللي هي انهاك الهوية، تخريب التعليم، تخريب الاقتصاد، التبعية، صدقني كل اللي احنا بنجري وراه ده هينتج عنه لا شيء. بيلعبونا، بيجرونا ورا كرة شراب بتتنطط. الحقيقي والصحيح في التغيير هو التغيير الكل الاستراتيجي في توجهات هذا البلد، ان تعود مصر للدفاع عن مصالحها. يعني ينفع محمد علي كان رأيه ان استراتيجية الدفاع عن مصر تكون من الصومال ومن بحيرة فيكتوريا في الجنوب من حيث مياه النيل تنبع، ومن جبال طروس، واحنا دلوقتي بنفكر ان حدود مصر هي في الحدود ذاتها، ودلوقتي بقى داخلين في سينا وبقينا عايشين في اللي بقول لك نوبة، واللي بقول لك سينا، واللي بقول لك دولة اقباط. ده التغيير. الباقي كله عذرا، التغيير بتاع سلم لي على المترو.
يعني حضرتك ترى ان هناك نوع من الاستعداد مثلا الاستراتيجي من يعني اعداء خارجيين او ربما داخليين لمحاولة تقسيم مصر؟
لا، مش استعداد،
تنفيذ.
ده الجماعة بيشتغلوا دلوقتي وبيسرعوا الخطوة. ده الحكاية بقت على عينك يا تاجر. اللي كانت الناس ممكن تتصوره انه ما يجيش في الحلم او في الكابوس اصبح بينفذ في ارض الواقع. ده الصهاينة لم يعودوا يتحدثوا عن حلم ولا بيقولوا مخطط استراتيجي بعيد اللي هم حاطينه من الثمانينات، والامريكان اللي حاطينه من سنة 82. الخرائط موجودة يا استاذ وسيم، موجودة، موجودة في الكونجرس من سنة 82، وكل دولة منها بلون. الآن اللي حاصل على الأرض هو كده، هو كده بوضوح. يعني هو حد متصور لما موريس طلع وقال دولة قبطية ده بيقول كده في الهوى؟ لا، مش في الهوى، مرتبط به الفتنة الطائفية، مرتبط بدخول السلاح في مصر طول الليل والنهار دلوقتي من ليبيا. ذاك النهاردة بطين شحنة سلاح فيها مضادات للطيارات،
سلاح ثقيل،
مضادات للطيارات،
ده اللي اتظبط،
واللي اتظبط ومضادات للطيارات. سينا طلع في حد فابريك كده بيان باسم اماره، باسم قاعده انشاء اماره سينا. تذكر ان الحكايه بدات في العراق برضو باماره يعني. وواحد قال لا، الموضوع يسير بالفعل، التخطيط يسير بالفعل، وكل اعمال الانهاك الجاريه، كل اعمال الانهاك الجاريه في تفاصيل، وفي اللي لبس تيشيرت، واللي لبس بدله بيضاء، واللي لبس بدله زرقاء، واللي كان معدي، واللي مين ضرب مين، واصل كل ده، كل ما يجري من السماح باستخدام السلاح وارهاب الشرطه، ارهاب الشرطه على الا تقوم دورها في مواجهه حاله البلطجه، وخلط الاوراق في موضوع الطوارئ والزعم بانه الطوارئ هتطبق على السياسيين دون ان يكون هناك موقف واضح، ودون ان تكون هناك حملات جاده لمواجهه السلاح اللي موجود في الايدين، كل ده بدايات التفكيك لاضعاف الدوله المصريه، واضعاف دورها مش هيبتها بس، واضعاف قدرتها، ومحاوله شغل القوات المسلحه التي دورها الاساسي هو الدفاع عن المصالح الاستراتيجيه في مصر بعد الحدود وليس قبل الحدود، والدفاع عن استقرار واستمرار هوية المجتمع المصري وليس التعديلات السياسية ومن يحكم ولا الدولة المدنية. الحقيقي في دور أي قوات مسلحة مثل هذه القوات المسلحة الوطنية دورها عميق، دور القوات المسلحة في الحفاظ على هوية هذا المجتمع، وكافة أجهزة الدولة دورها الحفاظ على هوية هذا المجتمع. ولذلك كان مبارك مجرما حينما سمح باختراق هذه الهوية. دور الحاكم أن يحافظ على هوية مجتمع، مش أن يسيبه إشي تعليم أجنبي وإشي اللي رايح فين وإشي معظمات عبدة الشيطان وأفلام، ده جزء من المشاركة في المخطط. دور القوات المسلحة الحفاظ على هوية هذا المجتمع، والحفاظ على استمرار هذه الدولة، والحفاظ على استمرار الجغرافيا، والحفاظ على مصالح مصر خارج الحدود.
أنا عندي نقطة عايز أسمع تعليق حضرتك عليها. لما أثرت الآن مسألة عقبة المهجر ومحاولات فرض الحماية الدولية، وهم أخذوا خطوات فعلية، والكونجرس عمل جلسة استماع استمرت ثلاث ساعات، هل أستطيع أن أربط بين أحداث السفارة الإسرائيلية في القاهرة ومحاولات اقتحامها، اللي تبين بعد كده أن هناك يعني كان محرضين ومحركين لهذا الفعل واستغلوا الشباب الطيب العاطفي، هل أستطيع أن أربط بين هذا الحادث وهذه القصة، مسألة محاولة فرض الحماية الدولية من قبل أقباط المهجر على مصر؟
وخد معاها كمان وحكاية الفوق دستورية جزء من الموضوع، وحكاية تشكيل مش عارف مجلس للنوبة جزء من الموضوع، وحكاية الحديث الآن الجاري طول الوقت والليل والنهار عن الدولة الليبرالية والآخره جزء من الموضوع. هو إيه الحكاية؟
أي
حكاية بأنه في سنة 82 في مفكر أمريكي كبير اسمه برنارد لويس طلب منه أن يرأس فريق كامل للعمل بالتوازي مع دور آخر يجري في الكيان الصهيوني، وتحط دراسات استراتيجية. إيه الحكاية دي؟ حكاية أنه قالوا كده باختصار، لكي يعيش الكيان الصهيوني في المنطقة، لكي تصل الولايات المتحدة للسيطرة على المنطقة، طول ما حاجة اسمها مصر مش بسكانها، بدورها القيادي في الإقليم، بأنها هي جزوة الإسلام في الدفاع عن الإسلام في الإقليم، باعتبار أن فيها أكبر القيادات الفكرية والثقافية والآخر باعتبار أنه دول خير أجناد الأرض، مفيش مشروع سيطرة على الإقليم. الله يبارك بتذكرني بشيء في هذا الإطار. أحد الوزراء، ويعني لعله يسمعني الآن، وهو رجل وطني ومحترم، في فترة من فترات أثناء ما كنا بنعمل حملات ضد بعض رموز المتصهينين في مصر ورموز اللوب الصهيوني اللي كانوا بيسيطروا على مصر وبيدخلوا المبيدات والآخر، طلبني هذا الرجل واداني ترجمة ليعذرني، يعني داني ترجمة لفصل في كتاب الأساطير الصهيونية اللي عامله جارودية. الفصل ده ما ترجمش في كتاب جارودي، وقال لي هذا الفصل أنا ترجمته وقدمته للقيادة السياسية. بيقول ايه الفصل ده؟ بيقول باختصار كده اللي بنقوله دلوقتي، انه هناك مخططات لتقسيم مصر وضعت منذ الثمانينات، الامريكان كانوا واضحين بس احنا اللي ما بنقراش، كانت جلسات في الكونجرس وجلسات استماع، واصبحت تلك هي الاستراتيجية الامريكية. الاستراتيجيات اخي الكريم ما بتمشيش على الارض، دي بتتحط في الكتب كده وعند الخبراء والمخططين واللي بيديروا الأزمات واللي بيديروا خطط العمل، ودول بيمشوا بتكتيكات صغيرة تبدو أمامنا صغيرة وملهاش لازمة وده كلام فاضي وهو إيه الموضوع يعني، وهم دول حيوصلوا للي هم عايزينه ده، وإزاي ده احنا متمسكين، ده احنا شعبنا حلو، ده احنا. لكن الأمور بتمشي إزاي؟ خبطة هنا وخبطة هناك، ضربة هنا تفك حتة، ضربة هنا تفك حتة، ضربة هنا تبوظ حتة، ضربة تبوظ علاقات اقتصادية، ضربة تضعف التكوين النسيج الاجتماعي، خبطة هنا تبوظ العلاقات، خبطة تدخلك في معركة بشكل مبكر، تقسيم المجتمع إلى فئات وشرائح، إنه الحق السلفيين بيعملوا بقى نص بقى شوية من المجتمع، تهيأ له إنه السلفيين خلاص البلد هتتدمر، يا السلفيين جايين، وقبل كده ايه الاخوان جايين. هذه الامور هي خطط اعلامية وخطط سياسية وخطط حركية. الجديد دلوقتي الخطط الحركية. لذلك انا بقول لحضرتك انه ايه، انه بتاع السفارة مربوط بالعمارة، السفارة مربوطة بالعمارة، باللي جرى في السفارة مرتبط باللي طالع هنا، ومرتبط بالبيان اللي نصب للقاعدة، ومرتبط بالسلاح اللي جاي من بره، ومرتبط بعمر عفيفي، ومرتبط بالمجموعات اللي كانت رايحة تهاجم المجلس العسكري، ومرتبط بفكرة ان يوم 6 اكتوبر يتعمل فيه مظاهرة ومليونية لا للمجلس العسكري.
شفت زي 25 يناير يعني؟
زي 25 يناير. لا اصل الناس مش واخدة بالها، عيد الشرطة ده هو اليوم اللي الشرطة دخلت في صراع مع جنود الاحتلال البريطاني، مش معمول عيد عشان واحد استشهد في حادثة بيمسك حرامي، ده كان عيد ليه رمزية وطنية، اختير كده. وزي برضو يعني عذرا مع الاختلاف في التقدير انه اختاروا 23 برضو يوليو بغض النظر عن رؤية بعض الناس لرمزيتها، وبرضو عملوا فيها مظاهرة. فهنا هنا بقى فيه شيء جديد اسمه ايه؟ الحركة على الأرض، ودي اللي نتنبه ليها جيدا. ففي المخطط الاستراتيجي اللي حط الخطط، الخطط بتتعمل بقى بشكل تفصيلي، والناس للأسف الشديد بتطلع هنا تحت الفكرة دي ولا تحت الفكرة دي، ومش واخدة بالها مين اللي بيرتب الموضوع. استثمار زي ما بقول لحضرتك كده، موضوع المعلمين الاصل اللي يحل المشكله ايه واللي يحلها بشكل حقيقي ايه، يبقى في اصلاح شامل للتعليم يعيد الهويه وهو اللي هيعيد الهويه. مش اول حاجه هيعملها انه يشوف المعلم الصحيح السليم اللي هو عذرا يعني زي ما بيسموه كده طفح الكتف في التعليم المصري واصله في التعليم الازهري، ولانه مش بيعلم عند الخواجات فبياخد ملاليم، لو ده بيعلم عند الخواجات هياخد ملايين. فهو ما هو ده جزء من فكرة إصلاح التعليم بشكل حقيقي، أن تعيد الاعتبار للمعلم المصري الوطني المسلم بشكل حقيقي بما يتناسب مع انه ادارة التعليم ادارة حقيقية يبني فيها اجيل واجيال. وبالتالي لحضرتك بتقوله صحيح تماما. هو ايه؟ انه نحن امام مخططات كبرى تتعلق بمصر، حصارها من الخارج. بص كده حوالينا الدنيا مولعة في كل ناحية، واللي حوالينا بيتقطع وبيتفتت، وبكرة يمكن نشوف ليبيا فيها اقتتال وفيها صراع يستمر لفترات طويلة، وده احنا شايفين من دلوقتي السلاح شغال.
السلاح ده كله بيدخل ليبيا ازاي؟
اللي بيفكها او بيفكها عشان يدخل لحتة تانية، ما هو ده تخطيطات. يعني هذه الهبة الجماهيرية الكبيرة اللي مشارك فيها إسلاميين على مستوى كبير من العلم والفهم والتدين والقدرة، لكن هناك أطراف كثيرة وهناك مخططين كسر، وفي اللي بيلعب من الناحية دي وفي اللي بيلعب من الناحية دي. حلف الأطلنطي رايح، انت مش رايح يعمل عمل خيري، هو ذهب لكي يحتل لا ليحرر. حلف الأطلنطي والجيوش الغربية عمرها حررت مسلمين ولا عمرها حررت أوطان؟ طول عمرها الصراع بيننا وبينها أنها تأتي لتحتل، وهو بيحتل لعينه على الإقليم كله. وحتشوف اللي هيحصل بعد كده في النيجر.
يعني وجود الناتو في ليبيا خطر على مصر،
خطر على ليبيا أولا،
نعم،
وخطر على مصر، وخطر على تونس، وخطر على الجزائر، وخطر على الإقليم كله، وخطر على أفريقيا. وأذكر السادة المشاهدين، الأمريكان عملوا قوات لأفريقيا مخصوصة. هم الأول كانوا عاملين حاجة اسمها القيادة المركزية، دي اللي هي اتشكلت عشان إيه؟ عشان الخليج وباكستان والمنطقة دي. بعد شوية المصالح الأمريكية وسعت شوية في أفريقيا، عملوا حاجة اسمها القوات الأفريقية، قوات أفريكم. دي قوات أمريكية مخصصة للاعتداء وتحقيق المصالح الأمريكية بالقوة في أفريقيا. ملوش حتة يعملوا فيها القيادة، حطوها فين؟ حطوها في إيه؟ في ألمانيا. دلوقتي بدأوا يعني ينزلوا بعض القوات هنا أو هناك. حلف الأطلنطي لم ينزل بقواته أي دولة عربية، أي أرض عربية إلا هذه المرة. الخروج الأول لحلف الأطلنطي من حدود أوروبا منذ تأسس بعد الحرب العالمية الثانية وحتى 2001 لم يخرج في أي مهمة إلا لأفغانستان. شوف كده الخط بقى عامل إزاي. النزول الأول بقواته بعد الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، وده راح بعد الأمريكان ما كسروا أفغانستان. المرة دي جاي بقى بقوته هو بنفسه والأخطر. هناك خطر، وأنبه الإسلاميين أنهم مفروض يعوا ويتحركوا ضد هذا الأمر. حلف الأطلنطي يصبح من الآن فصاعدا الذراع العسكري للأمم المتحدة. نتنبه إلى هذا الخطر. هيطلع لكم في كل مرة قرار من مجلس الأمن بتوافق الدول الغربية وغيرها عشان يتفقوا هم على مصالحهم في دولة من الدول. مين اللي يجي يكسر؟
حلف الناتو.
ما خلاص، بس عمرو موسى قال له ادخل
اتفضل.
اتفضل. الجامعة العربية خدت قرار.
هل الجامعة العربية ما فكرتش قبل ما توافق على تدخل حزب الناتو؟
دي الجامعة العربية بتفكر يعني.
لسه كملتش السؤال بس انت جاوبت خلاص. اسمح لي اتلقى هذا الاتصال واعود الى حضرتك. السلام عليكم اخي محمد، واسف على ان حضرتك انتظرت معنا كثيرا.
السلام ورحمه الله وبركاته دكتور اسامه، الحمد لله على سلامه حضرتك.
الله يسلمك.
الله يبارك في حضرتك، واهلا بضيفك الكريم.
ربنا يحفظك يا اخي.
الله يبارك في حضرتك. والله احنا بس محتاجين يعني شيء يطمننا شويه. احنا في الصعيد تمام، وشايفين الرؤيه غير واضحه، وعندنا قلق جامد بالنسبة طبعا للقاهرة تمام، واللي حصل فيها والإضرابات. احنا عندنا إضرابات مدرسين، بس غالب المدرسين بيشتغل تمام، لكن احنا دلوقتي مش شايفين الواقع بالنسبة للأمر اللي هيحصل في المستقبل بالنسبة للمدرسين والمشاكل اللي حصل من المجلس العسكري والسياسيين. ايه الوضع الحالي؟ احنا هنهدى امتى؟
حاضر استاذ محمد.
هنهدى امتى
ان شاء الله؟ احنا بس هنرجع لنقطتك بس ننهي موضوع ليبيا ده. النهارده عائشة القذافي طلعت في تصريحات
جابتها بعض القنوات.
نعم.
بتقول أن والدي بخير ومعنوياته عالية ومعنوياته عالية وبيدير المعركة ضد الغرب. نعم. هو دايما بيدندن قذافي على مسألة أن الناتو ده احتلال صليبي للبلاد وبيحرك.
نعم.
في زعمه يعني وفي نعم. ظنه مشاعر الليبيين أنهم لابد أن يجاهدوا في سبيل الله ضد الاحتلال الصليبي.
نعم.
هي دي النقطة اللي مسكها هو وعمل نعم. يشتغل عليه.
نعم.
موضوع في مقابلة كبيرة كتير من الناس بيبعتوا لي رسائل على جوالي وعلى الإيميل بيشتموني وبيشتموا الحكمة أنها وقفت مع الثورة الليبية وضيعت ليبيا ودخلت أو يعني كانت موافقة وسعيدة على دخول الناتو ليبيا. إشكالية والمقابلة
حكاية معقدة. يعني إيه إحنا أمام حالة عربية فيها حكام جابوهم لنا. يعني حضرتك عايز تقنعني إن القذافي ومعاه 80 ضابط وعسكري ببنادق من ايام الحرب العالميه الاولى ومن ايام حرب الطليان على راي ما بيقولوا يعني يقف كده بقوته وبعظمته وبشموخه يعني ويخيف بريطانيا وامريكا وتجلو القواعد البريطانيه والامريكيه من هناك. هم يعني احنا شرب يعني خدنا المقلب والجماعه عينونا الحكام اللي حكمونا لفترات طويله. طيب بعد الفترة والمرحلة دي أصبح الحقيقة إحنا واللي عينوهم أصبحنا في موقف واحد. يعني هم عايزين يشيلوا الحكام اللي جابوهم لأنهم خايفين من ثورة حقيقية للشعوب تأتي بإسلاميين إلى الحكم بوضوح شديد. يعني الغرب خايف من كده وبالتالي قاعد يقول للحكام يا سيدي اعمل ديمقراطية يا سيدي، يا سيدي حسن الأحوال شوية يا سيدي، البلاد هتنفجر عليك. كل واحد منهم مسك بالكرسي، انت مش مسك الكرسي دلوقتي، انت هتجيبه ضيف تاني بعد شوية، خد بال حضرتك. كل واحد مسك الكرسي وقال لهم انا مش ماشي، هنقلعكوا خلاص. في الوسط وهم بيقلعوا الناس الشعوب صارت بجد. هم كانوا عايزينها كده ايه
منظر.
عملية صغيرة كده وتخلص زي ما عملوها في جورجيا كده وزي ما عملوها مش عارف في بولندا وبتاع. هم لم يدركوا البعد الحقيقي الذي تعطيه العقيدة والهوية للإنسان والحضارة للإنسان العربي المسلم. مش مدركين حتى الآن. وهم حتى الآن مثلا في مأزق في موضوع قضية فلسطيني يقول لك هو ايه ده، يعني ناس بتقاتل طول قرن كامل ما بيقاسوش يعني يعني طول البلد دي احتلت، بريطانيين خدوها من سنة 17 18 وسيطروا عليها وسلموها لليهود والصهاينة. ده شعوب ايه دي يعني؟ العراقيين ذبحوا البلد ولسه بيقتلوا. لم يدركوا هذا المعنى. هنا في حالة القذافي الحالة الثورية اللي كانت في ليبيا كانت حالة ضعيفة. وبعدين مين قال ان الاسلاميين هم اللي جابوا حلف الناتو؟ ما اللي جاب حلف الناتو معروف ودلوقتي بيشتغل انه يمشي الاسلاميين حتى من دورة الحكم يعني
اللي هو
اللي يعني اللي كان متعاون مع القذافي. ما هو الحقيقي اللي يعني
عمرو موسى يعني
لا اللي في ليبيا يعني بعض دلوقتي الصراع بقى مفتوح يعني والناس هتشوف الصراع واضح في ليبيا دلوقتي. من كانوا مع القذافي وتركوا صفوفه وهجروها وحاجات من دي يعني وقفوا وقالوا احنا بقى قيادة الثوار الثوار الاسلاميين وغيره من الوطنيين الليبيين قالوا احنا مش شغلين بقى اننا بالحكم ولا 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 في تلك المرحلة من تحرير ليبيا من القذافي. الحال الان ايه؟ القذافي بيقدم اكبر خدمة لحلف الناتو دلوقتي. طول ما هو قاعد ماسك ميكروفون وده بيتكلم وده بيتكلم وهم ظاهرا انتهت تماما في ليبيا، يبقى حلف الاطلنطي هيقول ايه؟ لا في ضرورة لحماية الليبيين، لا احنا ما كملناش المهمة. الان القذافي هو الذي يمكن من استمرار حلف الاطلنطي. لو ان القذافي مشطوب من اللعبة دلوقتي الليبيين هيقولوا الحلف الاطلنطي ايه؟
السلام.
لا كتر خيرك بقى يقول لهم لا ده بدأ. وده الحاصل الان حلف الاطلنطي بيقول لهم ايه؟ المهمة لم تنتهي، احنا عايزين بوليس حربي ينظم الاوضاع في ليبيا، ليبيا محتاجة بناء دولة حديثة، احنا لازم نبني معاكو، هاتوا البترول بقى اللي عندكو، الفلوس اللي عندكم اللي عندنا مش هتاخدوها الا المعركة الحقيقية الان في ليبيا حقيقة مش مع القذافي. بين محاولة الاطلنطي أن يحول دوره العسكري إلى دور سياسي على الأرض ويقول هاتوا الثمن السياسي والمالي، وإن ليبيا ما تتبنيش غير كما أريد أنا كغرب يعني وبين الوطنيين. ويمكن حضرتك تابعت امبارح تشكيل اتحاد ثوار طرابلس، أنا أعتقد أنها خطوة مهمة، ولأنه لعلك ملاحظ ان الوزارة دلوقتي متعسرة التشكيل.
الاتفاق أرجأوه.
الخلاف الحقيقي ان ليبيا ستنتقل الان من مرحلة كان فيها الاطلنطي يقصف الى مرحلة يراد منها من المخلصين فيها والثوار الحقيقيين من اسلاميين ووطنيين وغيرهم ان يعيدوا بناء ليبيا بما يحقق مصلحة ليبيا والعرب والمسلمين، وهنا سيحدث خلاف حقيقي ومباشر مع حلف الأطلنطي والغرب ومن يواليهم في ليبيا.
طيب، هو الحقيقة الموضوع متشعب وعندنا حاجات كتير والأحداث كتير النهار
تحت الأمر.
احنا امبارح كان في وقفة لمحاولة نصرة اخينا الشيخ ابي يحيى.
نعم،
وحضرتك يمكن شفت احنا يمكن ربما القناة اللي ابرزت الموضوع.
نعم
وهناك صمت على هذه القضية بعدما تم دفن قضية كاميليا شحاتة تقريبا.
نعم.
طب حضرتك شايف يعني تحويل ابو يحيى لسجن التأديب في ليمان تورا.
نعم.
وهو مسجون احتياطي كان يمكن ان يخلى سبيله ويحضر وقت جلسات زي اي واحد متهم بقتل المتظاهرين مثلا من الضباط العتاولة. بيروح في بيتهم وعايش، ولما بيجي وقت الجلسه بيروح. بعد القصه دي انت شايف ان الوضع هنا بيعيد بينا الذاكره الى الوراء، ان احنا نفس الاطار ونفس السيناريو، الامن يتعامل فقط مع الاسلاميين بالصوره التي يريدها، الامن يتعامل فقط بقانون الطوارئ مع السلفيين تقريبا.
ربنا يفك عسر الشيخ ويعيده الى اهله. خلينا نشوف كيف نتعامل مع القضيه. انا من شويه كنت بقول لحضرتك ايه، في تمييز ضد الاسلاميين.
نعم.
يعني لو شخص تاني، يعني دلوقتي مثلا الجماعه اللي اتمسكوا وخدوا احكام والى اخره، ايه اللي حصل في ميدان التحرير؟ افرجوا عنهم.
عند اسماء محفوظ راحت بس النيابه، راح وراها زفه يعني،
مش كده؟ فانا بقول هنا انه في تمييز ضد الاسلاميين، بس خليني اقول كمان الاسلاميين كمان مقصرين في تقصير، في تقصير حقيقي. يعني عايزك بتقول لي ايه؟ انه القناه الوحيده اللي جابت الموضوع هي الحكم.
نعم.
طيب في تقصير سياسي واعلامي، يمكن النهارده كان في مظاهره وده مؤشر كويس عشان المطالبه بان الراجل يفرج عنه ووقف هذه الممارسات ضده. لكن هو اللي بنقوله الحقيقه هي كده. الحقيقه في المعنى الكلي اللي بيراد تاسيس النظام السياسي عليه هو نفس الفكره. انا مش فاهم هما زعلانين من مبارك ليه. مش مبارك كان برضو بيقول لهم انه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، وانه ما فيش احزاب دينية وما فيش احزاب على اساس ديني، وان الاخوان المسلمين كان بيواجههم البلطجية. انا مش فاهم هما يعني، هو ده اللي يخليك تشوف هو الموضوع عايزين يرتبوا ايه بالظبط. مطلوب نفس الحالة الاستبعادية للاسلاميين، ومطلوب تأسيس نظام سياسي يحصل فيه يعني معمول كده ومربوط بمسامير محدش يفلت منه. يعني انا مربي نص انت مربي كامله، محدش يفلت منه والجماعه دول.
نعم.
ماشي. ومطلوب ان يتشكل ضغط اعلامي على الشارع المصري باستمرار انه يقول لهم خلي بالك السلفيين الاخوان اللي طوال الوقت في الناس يعني. ومطلوب اشغال الناس بالقضايا. والنهارده مثلا شوف النهارده كان الالتقاء بين المتظاهرين اللي بيطالبوا بالافراج عن الشيخ ابو يحيى مع اللي موجودين قدام السفاره الامريكيه اللي بيطالبوا بالافراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن. اليس هذا دليل على ان الحاله واضحه مين اللي بيحبس بجد يعني؟ الحاجه الثانيه، انا رايي الاتجاه الثاني في التفكير هو، طب لما انت تحبس حد بالشكل ده وتقعد تروعه، أليس هذا مدعاه لإثارة فتنة طائفية؟ يعني لما الناس تشوف حد بيتعامل كده وحد بيتعامل كده ويبقى الموضوع كان فيه مسبيره ومش مسبيره، مش عايز أدخل
ويوم أحدث عين شمس،
مش عايز أدخل في التفاصيل يعني. مش كده؟ أليس هذا خطأ؟ مش عايز أقول أنه مقصود يعني، ليس هذا خطأ ممكن أن يؤدي إلى إثارة؟ يا سيدي عندك حاجة بالقانون؟ اتفضل. لكن واحد تاخده من هنا توديه سجن تأديب وتوديه هنا، مين اللي بيلعب في الحتة دي تاني؟ مين اللي بيشتغل في الموضوع ده تاني؟ ليه إذا استمرار ان يبقى في مسامير كده محتاجة تتربط؟ مش ده امر يشير ذيبة. وخاصة اذا قلنا بقى ان البلد مطلوب تقسيمها ومطلوب تفكيكها ومطلوب اثارة القضايا داخلها.
طب ومطلوب في سؤال لحضرتك على الفيسبوك واخر على الرسائل مرتبط بقضية ابي يحيى. بيقول لك يعني انت راضي عن اداء الاسلاميين بشكل عام في هذه المرحلة، ثم راضي على موقف التيار الاسلامي في نصرة هذه القضية اللي هم بيروه. انا بنقل عشان انا مش عايز اقول رأيي. يرون ان موقف التيار الاسلامي كان يعني مخذلا حول قضية ابي يحيى ومن وراءه ومن معه، ولم يشارك امس الا يعني محبين فقط واقارب ومعارف للشيخ ابي يحيى.
احنا عندنا سؤالين. اداء الاسلاميين في هذه المرحلة هو اداء دفاعي. يعني هذه القوة الهائلة اللي لها هذه الجماهيرية واخدها موقف دفاعي طول الوقت، يمكن ربنا كده حرك الامور يوم الجمعة اللي نزلت، يعني اظهرت
29/7
اظهرت مدى الجماهيرية، مش بقول مدى القوة، مدى الجماهيرية ومدى التعاطف والوجود الحقيقي في الشارع، وظهر ان اللي بيبقى برا الاسلاميين يعني هو الكام الف اللي انت شايفهم اللي بيعملوا، وده خلاهم يعني يوصلوا لحالة من العصبية والاخره. فشفنا اللي حصل قدام وزارة الداخلية، يعني دي حالة من الزعيق واثبات القوة والبتاع دي وجد بالمصيبة اللي احنا شفناها دي. فنمرة واحد، الاغلب في حركة الاسلاميين هو الحالة الدفاعية في مواجهة حالة هجومية إعلامية صوتية، ويمكن ده اللي مخلي الإسلاميين شوية يقول لك يعني إيه خليهم يقولوا
يعني
يعني الحكاية مش أكتر من كده. بس أنا بنبه، الإعلام تأثيره خطير للغاية ولا يجب أن يعامل بهذه الطريقة. ده الأمر، الملاحظة الأولى في أداء الإسلام. ملاحظة الثانية، الحقيقة نحمد للإسلاميين إن هم عند الحتة المفصلية واخدين موقف لا يقبل المساواة. يعني احنا شفنا عدة امور. الامر الاول، حين جرى الحديث عن مبادئ فوق دستوري، بالفعل اخذ الاسلاميين موقف صحيح، موقف قوي، ووئدت هذه المحاولة، وان كان يعني يجري الالتفاف بطريقة او باخرى كل شوية.
يعني حضرتك رأيت، عفوا يعني انا اسف واعتبرني طرف اخر، رأيت بعد هذه الوقفة الضخمة للاسلاميين يوم 29/7 اي تعبير يعني من الحكومة ولا من غيرها، او اي تقدير لهؤلاء الناس الذين فضلوا يعني يحرقوا في قلبهم في الشمس؟
لا، ما هو دول، ما احنا قلنا ان دول عندهم ضدهم التمييز والاقصاء.
عشان شرف قال انا اتفرجت على جمعة لم الشمل، احنا قعدنا نقول انها جمعة الارادة الشعبية ونصرخ ونقول كده، وقال لا انا اطلعت على جمعة لم الشمل.
يعني دي حكاية مفهوم. بس صدقني بدقة، الرسالة وصلت للجميع. دعك من ان هم، لانه برضو ما هو في ناس يعني بيقولوا لهم ده انتوا متحالفين مع الاسلاميين وانتوا مش عارف مربطين مع مين، في اتهامات يعني. لكن الامر الحقيقي انه الموضوع ده وقف ولا موقفش، ده الامر الاول. تاني، طب ما طول الوقت كان في محاولة انه الانتخابات، لا واحنا خايفين من الانتخابات والاسلاميين هياخدوها والفلول هياخدوها. الان انت امام تحديد موعد انتخابات ام لا؟ نحن امام تحديد موعد للانتخابات. في القضايا الجوهرية حقيقة اما بيوقف الاسلاميين مفيش حد يقدر ما يسمعش، مفيش حد مهما كان يقدر ما يسمعش. ده فيما يتعلق بالقضية العامة والتحرك او استراتيجية التحرك الاسلامي. في وسطها الحقيقة فيه نقطة خطر، قد تكون نقطة خطأ وقد تكون نقطة خطر. يعني مش معقول بقى هنقعد لسه نعيد ان احنا مش قادرين نعمل وحدة موقف بين الاسلاميين؟ يعني
كفاية كده يعني وحدة موقف بين الاسلاميين دلوقتي،
ما احنا بنقول اهو كفاية كده يعني. انا استمعت الحقيقة لمداخلة والدكتور محمد عباس النهاردة كاتب مقال متميز للغاية يعني. يعني كفاية كده الامور في البلد ما تحتملش, واللي بتواجهه مصر من 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 احتمالات ما تحتملش ان احنا نظل يعني متفرقين يعني. وما يخطط له لهذا البلد يحتاج الى جهد كل الناس ووحدتهم. دي نقطة خطأ ونقطة خطر. فيما يتعلق بموقف النهاردة ما هي نفس الحال. مين اللي واقف قدام السفارة الامريكية؟ نفس الحالة بتاعت ابو يحيى. في حقيقة يعني مش عايز اقول انه في تبريرات تتعلق بانه الناس اصلها مشغولة في الانتخابات واصلها مشغولة في الترتيبات, يعني مش عايز اقول انه في اي تبريرات. يا سيدي 200 واحد بس يروحوا 300 واحد يعني.
الاخوان لم يشاركوا ابدا ولا مرة في وقفة من وقفات كاميليا شحاتة.
يعني حساباتهم حسابات مفهومة ومعروفة, ويعني مش دي قضايا ذات اهتمام بالنسبة لهم بالدرجة او باخرى. لكن يا سيدي الان دي قضية حريات. يعني المفروض الليبراليين اللي
بالمناسبة بالمناسبة يعني انا اسف ما حضرتك, وجود جورج اسحاق يوم العيد الفطر نعم. عند السفارة الامريكية مع اسرة الدكتور عمر عبد الرحمن
نعم.
كانت بهذه النية
طبعا.
هو صحيح عمل حاجة تانية انا منزلها عندي على صفحتي واخدت نعم. تعليقات كتير من المشاركين معايا
نعم.
في الاهرام نشرت ان جورج اسحاق يصرح ويقول اطلقت لحيتي لأثبت أن اللحية ليست للإسلاميين فقط. طبعا في تعليقات كتير قالوا له عقبال ما يؤمن بدين الفطرة, وواحد تاني يقول له بصراحة مش عارفة أقول لك أنا متعودة أسمع في الحياة السياسية اللي بيطلق لحيته إما إخوانجي أو شيوعي.
طب أنا بقى إيه؟
لا يعني في تعليقات كتيرة جدا
صحيح
على هذا يعني ليه بيقول كده؟
لا أنا الحقيقة هاخد الجانب الأول الجانب الديمقراطي. انه انا حتى يعني ايه موقف الليبراليين ايه اللي بيقولوا حريات واللي بيقولوا ديمقراطية من واقع الشيخ ابو يحيى, هل يطبق فيها القانون؟ اليست هذه واقعة تتعلق بالحريات؟ وبرضو بقول لاخواننا الاسلاميين كلهم على بعض يعني يا سيدي حتى تفصل بين موقف ابو يحيى وكاميليا شحات, افصل زي ما انت عايش قل رؤيتك في هذا الامر. بس يعني دي قضية حريات, لو فيها مين محبوس المفروض او بيعامل بمعاملة غير قانونية او الى اخره, المفروض الناس بتاخد موقف مع الحريات. ده يفرق ايه عن التاني عن التالت, الا اذا كان بقى فيه حتى من يميز بين الاسلاميين وبعضهم البعض ويمارس التمييز عليهم يعني. فموقف جورج اسحاق انه راح, انا رأي ان ده يحرج
يعني ده محرج الجميع,
يحرج كل الاسلاميين اللي ما راحوش يعني. ويعني هو الشيخ عمر عبد الرحمن يعني يدونا اي سند ان الرجل يتحبس هناك؟ يدونا اي سند من حقوق الانسان, من الاتفاقات الدولية, من اتفاقات جنيف, من اتفاقات حقوق, ويدونا اي سند من اي مبرر من اي نوع من اي صنف ان الشيخ عمر عبد الرحمن يستنى؟ طيب مفيش اي سند يعني, يبقى المنظر اللي احنا شايفينه 15 20 واحد هو اللي وجدين قدام السفارة. ثم الولايات المتحدة بلد الحريات وبلد الديمقراطية وبلد, مش شايفة اللي قاعدين قدام باب السفارة؟
لا شايف.
طب لو كانوا دول من صنف تاني مش كانت اتفتحت السفارة ودخلت؟ فضيحة, نحن أمام فضائح سياسية حقيقية.
طيب في سؤال لحضرتك
فضل.
في جريدة نويت أن تنشئها اسمها نعم. جريدة الفتح, متى نعم. سنقرأها ونراها؟
شوف يا سيدي دي قصة أنا كتب مقال عنها النهاردة, دي قصة من أغرب العجائب يعني.
نعم.
يعني إحنا دي شركة خاصة, ويعني إخوة إسلاميين أفاضل, ويعني جزاهم الله كل خير اختاروني أن أكون رئيس تحرير وأرجو أن أوفق في هذا يعني. وأخي الأستاذ أحمد الوكيل هو رئيس مجلس الإدارة وهو أخ عزيز فاضل يعني, ومعنا يعني مجموعة متميزة من الصحفيين يعني, من الأستاذ عامر عبد المنعم, الأستاذ خالد يوسف, الأستاذ أشرف خليل, الأستاذ رضا العراقي, الأستاذ هيثم زعفان, يعني نخبة قعدنا نحضر في هذا الجورنال, لأن احنا أصحاب رؤية وأصحاب سياسة وأصحاب تفكير بنعمل مؤسسة إعلامية. فقالوا لنا إنه بعد ما قدمنا الورق المجلس الأعلى للصحافة قالوا لنا احنا لينا حق 40 يوم حق الاعتراض بالرفض او القبول. طيب يا عم نصبر ال 40 يوم, ال 40 يوم خلصوا, روحنا
اخوانا الاخبار ايه بقى عايزين انه لا ما انتوا تعملوا لنا مذكره قانونيه بان ال 40 يوم فاتوا. طب انتوا مش عندكم ورقه ان ال 40 يوم فاتوا؟ لا انتوا اللي تعملوا مذكره. حاضر مالنا المذكره، بعتنا المذكره خلاص، احنا بناء على المذكره دي احنا هنعمل مذكره في المجلس الاعلى للصحافه ونرفعها للاستاذ جلال دودار، والاستاذ جلال دودار يرفعها لمين؟
ايوه
لبديل يحيى الجمل
علي السلمي.
ايوه
مش هتاخدها يا استاذ،
ما هو واضح ان الموقع ده كده يا دوب خلصت المذكره ايام، والاستاذ علي السلمي يعني شفاه الله قالوا ان هو مرض. طب البلد دي كلها احنا قاعدين على كده من ساعتها لحد دلوقتي، البلد دي كلها، الحكومه دي كلها، نواب رئيس الوزراء، اخي وصديقي وزير الاعلام، مفيش حد يمضي ثالث. يعني عايزين، مش عايز اقول يعني انتشوف الانتخابات، هل من حق احد ان يحرمنا من ان نقول راينا؟
ما عندكش واسطه
في هذا. هنرجع تاني للحكايه،
هنرجع واضحه
نعمل ايه؟ بس انا بناشد الحقيقه الاخوه في المجلس العسكري، وقد تحدثت لكثير من الناس، وناقش دكتور عصام شرف، وناقش وزير الاعلام، هذا امر لا يليق، هذا امر لا يصح، هذا حرمان لنا من ان نقول مواقفنا، هذا حرمان لنا من ان احنا نساهم في مرحله يحدث فيها تحولات خطيره في هذا البلد، ولسنا من اصحاب النظرات الضيقه ولا من اصحاب الاقوال الفارغه الا اذا كان دول اللي مسموح لهم يا سعد يا دكتور، الا اذا كان ده الكلام الحلو يعني.
نعم جريده التحرير طلعت في غمضه عين.
ما احنا نعملها الفتح التحرير يا سيدي، نعمل ايه يعني نعمل ايه؟ لا الحقيقه الامر لا يمكن الصمت عليه ولن يستمر صمتنا عليه، لانه وضع خطير
للغايه. هتعمل ايه يعني؟
نعم
يعني مش هتصمت؟
لا الامور كتيره.
ايوه
امور كتيره، الامور كتيره. لا انا مستعد انزل اعمل مظاهرات، مستعد اروح اقف نعمل بقى زي الناس ما بتقف قدام مجلس الوزراء، مستعد الم الناس كل اللي عايزين يقروا هذه الجريده، ده الناس مشاركه فيها.
مفيش حد بيقف قدام مجلس الوزراء وبينال شيء، ده لسه الشباب كاتبين لي هنا دلوقتي، يعني لماذا الدكتور عصام شرف لم يلتقي بالمعلمين؟ المفروض هم اللي بيربوا الاجيال يعني، لماذا لم يحترمهم ويلتقي بهم النهارده في هذه الوقفه الضخمه التي كانت امام مجلس الوزراء؟
والله هو عنده وزير يا سيدي، والحكايه ممكن تتحل، بس لانه يعني انا اخشى انه دلوقتي لما هيفهم ان الموضوع هو اصلاح التعليم يقول بلا، يروح يقول لهم خدوا القرشين وخلاص، يعني الموضوع كده يتحل بسهوله بدل ما نحولها الى قضيه حقيقيه كبرى يعني تخص كل الاسر المصريه وتخص المعلمون وغيرهم وتخص كل من هم يدافعون عن اصلاح التعليم ومواجهه تخريب التعليم. يعني يمكن يقول لهم في الحاله دي لا ده كده ارحم، يعني نشوف لكم موضوع الفلوس. يعني موضوع الجريده انا في رايي انه يعني لا يمكن، ليس لدي تقدير الان، يعني يمكن اقول انا مطمئن ان هم معطليني قصدي،
اقدر اربط بين تاخير جريده الفتح وقرارات وقف اصدار تراخيص فضائيات جديده؟
والله بيقول لك خليك ورا مش عارف ايه لحد باب الدار، يعني احنا لحد دلوقتي بيقولوا الراجل مريض وبس. ويعني انا الاخوه في مجلس اعلى للصحافه قالوا لي كلاما واضحا، مذكرتكم جاهزه ومضاها الاستاذ جلال دودار وهي واقفه على التوقيع. هنا السؤال،
المفروض لما الواحد بيمرض او بيسافر بيعمل ديليجيشن تفويض لحد تاني يقوم بمهامه
يا سيدي،
اي شركه بيحصل
يا سيدي مش اي شركه، يعني عذرا يعني الاستاذ اللي بيعمل اي دور هنا في الاستوديو ينفع حضرتك من غير تصوير ومن غير كاميرامان ومن غير من غير ومن غير، يعني ده ممكن تطلع على الهواء وتقول لهم احنا اسفين يعني الاستاذ ما جاش، يعني في حاجه كده في الدنيا ده حاجه ما وصفتش يعني. وبعدين يعني هو بيوقع ايه؟ بيوقع وليه اصلا يوقع؟ يعني هل القانون يطبق بمذكره؟ يعني قانونا المفروض ان المجلس الاعلى للصحافه ان يمنح هذه الصلاحيه، انا مش بقول ان المجلس نفسه هو اللي معطل، ان يمنح هذه الصلاحيه طالما لم يعترض على صدور الجريده خلال 40 يوم، مجلس اعلى للصحافه من حقه ان يعطي هذا التصريح. ليه القانون يتطبق بسياده المسؤول؟ ليه القانون يتطبق بامضى؟ هو في حاجه اسمها كده في الدنيا؟
نعم. نسأل الله التيسير لحضرتك. الحقيقة أنا عندي موضوع مهم جدا مش عارف احنا قدامنا دقيقتين نلحق نقول فيهم حاجة. قصة محمود عباس ومحاولة الحصول على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة برغم اختلاف الكثير من القوى السياسية الفلسطينية مع هذه الخطوة. شوف وأيضا كان معلن قبل أن يتحرك أن أمريكا رفضة وستستخدم حق الفيتو.
شوف يا بي أنا شخصيا أرى أنه في هذا التحرك جانب إيجابي. أولا أنه الحكاية واقفة من غير حراك ومن غير حركة الأمور بتتدهور على نحل كثير من النحل. قد يكون محمود عباس مستفيد منها وسلطته، لكن وجود فلسطين حتى بصفة مراقب وإحراج الولايات المتحدة وإظهار وجهها الحقيقي وإلى آخره كل هذه أراها مكاسب. لكن اللي بحذر منه مش اختلاف حوالين الخطوة، أنا بحذر من أمر خطير للغاية. وبقول لإخواننا قيادة الشعب الفلسطيني وبقول لحماس وبقول للجهاد وبقول لكل الثوار العرب الحقيقيين في نقطة خطر في هذا الموضوع مع تقديري لهذه الخطوة. نقطة الخطر ايه يا دكتور؟
نعم.
انه يجري التحول من حكاية التقدم للأمم المتحدة بطلب الدولة الى مضاعفة الضغط على فكرة المقاومة. ده الخطر الحقيقي الآن. الصحيح إنه خطوة الدولة لا تأتي إلا بضغط المقاومة بكل أشكال، ولن يحقق لنا لا الأمريكان ولا الأوروبيين ولا ساركوزي ولا غيره حريتنا، ولن يعطونا حقوقنا. الضمانة الحقيقية لكل تحرك سياسي، لكل عمل تفاوضي، لأي قرار مطلوب للأمم المتحدة، دي قاعدة من قواعد الاستراتيجية والمفاوضات والسياسة. اللي ما وراهوش قوة ما بيتخدش. فاوض زي ما انت عايز للصبح، وده انت فاوضت 20 سنة وخمسة وعشرين سنة. النقطة الخطر دعونا يتقدم ويروح ويطلب دولة ويطلب ويطلب، بس نقطة الخطر اللي يجب احنا نركز عليها هي انه كل ذلك لا علاقة له بوقف المقاومة، بل بالعكس ان الذهاب للأمم المتحدة وإلى آخره شرط نجاحه مصالحة وطنية حقيقية، مقاومة مشتعلة سلمية وحربية وعسكرية، ده شرط انه ينجح. اتنين، انه لا يمكن التقدم بطلب لدولة فلسطينية دون أن يكون واضحا ضرورة التحرك لفك حصار غزة. إذا اتعمل وحدة وطنية وإذا طولب ومورس فك الحصار على غزة وإذا جاء إطار حكاية الدولة الفلسطينية في إطار المحافظة على ضرورة وحتمية مساندة الفعل الجماهيري والفعل المقاوم، هنا يمكن أن يكون الذهاب إلى مجلس الأمن أو إلى الأمم المتحدة صحيحا. أما إذا كان الموضوع حيأتي لتشكيل غلالة من المفاوضات والعودة للرباعية والثلاثية والثنائية والانتقال بين مدن العالم وتبييض وجه الأمريكان مرة أخرى برعاة المفاوضات وتبييض وجه أوروبا مرة أخرى بأنهم يدخلوا على المنطقة ويقولوا إحنا اللي بنحل، وتبييض وجه الكيان الصهيوني نتنياهو وليبرمان وغيرهم بأنهم بيتفاوضوا مع استمرار كل الجرائم الصهيونية، نكون قد أدينا أداء طيبا للغاية لمصلحة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.
نعم أعيد يعني أرجو أن تعيدني أن احنا ناخد الموضوع ده بالتفصيل في لقاء
أنا تحت
قادم بإذن الله. شكرا لك طلعت رمياح، هذا اللقاء الجميل الماتع. إن شاء الله نلقاك يوم الخميس في يوم سوريا الحرة. ألقاكم غدا مشاهدينا الكرام في مصر الحرة بإذن الله في الساعة 8 مساء. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر الحرة، مصر الثورة.